بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زالت وقفاتنا مع رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 200 موصولة فضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم 22 من شهر شعبان لعام 41,400,000. في رسائل هذه الدورة المعنون لها بضوابط في فهم كتب أهل العلم، والرسالة التي معنا الآن هي رسالة بعنوان ضوابط النبي صلى الله عليه وسلم لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. فقال رحمه الله بعد مقدمته:
ولا شك أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بها اهتم العلماء قديما وحديثا، وذلك لأن بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتبين الأشياء. وقد قال لنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالاهتمام بالسيرة لابد منه، لأن
السيرة واقعه صلى الله عليه وسلم العملي، ومعلوم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أصله صلى الله عليه وسلم إنما طبقه عمليا، فتكون فائدة السيرة راجعة إلى أنها الإسلام العملي الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أقواله وعلى أفعاله وعلى تقريراته وعلى أوصافه صلى الله عليه وسلم، فالقول من سنته والفعل من سنته والتقرير من سنته والوصف من سنته صلى الله عليه وسلم. فمن أهم فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن توقفك على الجانب العملي في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم الإسلام وحتى تتصور ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أصله. فباختصار، النبي صلى الله عليه وسلم واقع العملي للإسلام، كذلك هي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا داخل أيضا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب أزواجه كيف كان يعاملهم، النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه كيف كان يعاملهم، النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه كيف كان يعاملهم، وهكذا. فهذا واقع عملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالاهتمام بالسيرة لابد منه، لأن بالسيرة وبالاهتمام بها معرفة أحواله عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وبالسيرة يعلم المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من نشر الدين وما كابدوا فيه، وأنهم بذلوا ما بذلوا وتركوا الأمة بعدهم على أمر واضح بين، ولم ينتشر الإسلام بسهولة، بل بذل فيه عليه الصلاة والسلام بتأييد من ربه جل وعلا، وبذل فيه أصحابه الكرام ما بذلوا، وهذا يظهر لك في السيرة.
لا شك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلوا ابتلاء شديدا. الصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا في أموالهم وابتلوا في دورهم وابتلوا في أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكان هذا ابتلاء عظيما، أن تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم. لماذا؟ لماذا؟ نصرة لله ورسوله، ينصرون الله ورسوله. ومن الذي قال ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى، أي أنهم ما أرادوا حطاما لدنيا وإلا ما تركوا أموالهم وديارهم، إنما أرادوا نصرة هذا الدين. ثم قال الله عز وجل عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك إخوانهم من الأنصار شاركوهم الأموال وشاركوهم الديار. ثم إنهم ضحوا بأنفسهم، فلقد قتل منهم من قتل في أحد، فقط قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في الغزوات، ثم بعد ذلك هجرتهم حينما جابوا الأرض من هنا إلى هنا ينشرون الدين ويبلغونه، فما انتشر الدين إلا بعد فضل الله عز وجل بأموال الصحابة على أشلاء الصحابة التي تمزقت، فمن غزوة إلى غزوة ومن سرية إلى سرية يحطون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونه، ما انتشر الدين بسهولة إخواني. نعم الله يؤيد أولياءه، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم أعلى الأمة جهادا، فجمع لهم بين جهاد الحجة والبيان وبين جهاد السيف والسنان. نعم.
ومن أوجه الاهتمام بالسيرة أيضا أن معرفة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن معرفة سيرة الصحابة معه عليهم رضي الله عنهم، يبعث في قلوب أهل الإيمان القوة في الإيمان والقوة في اليقين، وأنهم مهما تكالبت عليهم الأمور ومهما قوي الشيطان وجنده فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة، وإن لهم في الصحابة أسوة حسنة. فقد شكى بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما يلقى من شدة قريش عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وهذا يبين أن الحق ليس بكثرة الناس، وأن المؤمن إذا حصل له ما حصل من كيد الشيطان أو من كثرة الشهوات أو من كثرة المغريات فإنه يبعثه ذلك على الاستمساك أكثر وأكثر بدين الله جل وعلا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا دينهم، ولم يتركوا توحيد الله، ولم يتركوا البراءة من الشرك، ولم يتركوا ما آمنوا به مع عظم ما أصابهم عليهم رضوان الله. فكيف بحال أهل هذا الزمان الذين ربما تركوا شيئا من الدين لبعض المغريات؟
نعم. فكونه خباب رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ معناه يا إخواني بارك الله فيكم أن الابتلاء بلغ مبلغا عظيما. فماذا كان خباب كما يذكر عن نفسه رضي الله عنه، ماذا كان يجري على خباب؟ لقد كان يعرى رضي الله عنه من ثيابه، ثم توقد له النيران، ثم يوضع عليها، فما يطفئ النار إلا برد ظهره. وانظر إلى بلال رضي الله عنه كيف كان يصنع به، توضع الصخرة على صدره ثم يصحب بالرمضاء في شدة الحر، ثم عمار ماذا كان يجري عليه، ثم صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له قريش: جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال وكذا تريد أن تلحق بمحمد؟ قال: أو مالي تريدون؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم علي تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم عليه رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مال له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. هكذا كان الصحابة إخواني رضي الله عنهم، ابتلاء عظيم شديد، ومع ذلك صبروا على هذا الدين، لأنهم يعلمون أن هذا مقام رفيع، وهذا رضي الله عنه الذي يصلب وأرادوا قتله، ثم جاءوا إليه وقالوا: أتريد أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال: لا والله، ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا الجهاد العظيم وابتلوا الابتلاء العظيم، ومع ذلك صبروا وثبتوا. اليوم يا إخواني قد يبتلى الإنسان أدنى الابتلاء فينحرف ويترك الطريق، وربما أيضا اغتر ببعض المغريات من الأموال من النساء من المناصب فترك الدين، وهذا أمر عظيم لا بد الإنسان يتنبأ إليه وأن يلتفت إليه وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، وأن يربط الله عز وجل على قلبه بالإيمان. نعم، ليس الأمر سهلا وليس التمسك بالدين سهلا، ف فالمتمسك بدينك القابض على الجمر. هذا صحيح يا اخواني. والانسان يعيش الغربة في كل لحظة من لحظات عمر أمة الإسلام، غربة دائمة، غربة دائمة. أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم.
النظر في السيرة وقراءة السير يبعث في المؤمن قوة اليقين وقوة الاستعداد للثبات على دين الله، وكذلك يبعث بقلب المؤمن قوة العزة في الإسلام، وأنه عزيز بتوحيد الله جل وعلا، وعزيز بما قام في قلبه من معرفة الله والعلم به والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبما أنزل الله جل وعلا على رسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا من ضمن فوائد كثيرة يستفيدها كل مؤمن بالنظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم، هي سيرة من؟ سيرة من جعله الله قدوة للأنام؟ سيرة من؟ من لا طريق لنا إلى الله إلا عن طريقه؟ سيرة من؟ من كمل دينه وتم وما مات إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. سيرة من؟ من تجب طاعته بإطلاق، فإنه لا تجب طاعة أحد من البشر بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا طاعة أبي بكر ولا طاعة عمر ولا طاعة عثمان ولا علي، تلك طاعة لهم مقيدة، أما الطاعة المطلقة فإنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الله مطلقة ولأن طاعة الرسول مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فإنها مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال: وأولي الأمر منكم. فلا يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء إلا إذا أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه طاعة واجبة. وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس لنا خيرة إذا ما اطلعنا على سيرة النبي، على أقواله، على أفعاله، على تقريراته. هذا دين ينبغي أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم أثم إذا تعلق الأمر بالواجب، فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم أثم. سيرة من؟ سيرة من محبته تقدم على محبة الأهل والأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كما في حديث أبو هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم يا إخواني، تتقدم محبة النبي كل هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.
إذن فالأصل أن قراءة السيرة ليست قراءة قصص ولا حكايات، وإنما هي قراءة عظة واعتبار، لأن بالسيرة أخذ الفوائد وأخذ ما ينفع المؤمن ويبعث فيه أنواعا من الخير والهدى والاستمساك بالحق. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تنوعت اهتمامات أهل العلم بالسيرة
وهو القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك، القرآن، إنك على صراط مستقيم ما تمسكت به، وإنه لذكر لك ولقومك، هذا القرآن رفعة لك ولقومك إن تمسكت به. نعم.
تنوعت اهتمامات أهل العلم بالسيرة وذلك لعظم شأنها. والسيرة المقصود بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم من أهل العلم في وصف حال سير النبي صلى الله عليه وسلم وحال طريقته وهيئته منذ ولد عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا.
نعم، والمطلوب في هذه الرسالة وأن تعرف كيف تدرس السيرة، كيف تعرف عليه تعرفا صحيحا. والسيرة هنا سيرة النبي، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، سيرة الأمة، نجباء الأمة وأئمتها وعلماؤها. ما سيرتهم؟ ما طريقتهم؟ نعم.
فالسيرة إذن هي حكاية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حين ولادته إلى أن توفاه الله جل وعلا. فيها بيان ما حصل له من ولادته وما كان في ولادته من ظهور بعض المعجزات وظهور بعض الإرهاصات لمبعثه عليه الصلاة والسلام وذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام وذكر أحواله وأمه وأخواله وأشباه ذلك وذكر هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في صغره حتى بعثه الله جل وعلا وما كان يتصف به قبل المبعث من أنواع الأخلاق والشمائل كذلك سيرته عليه الصلاة والسلام حكاية لحاله منذ بعثه الله جل وعلا فبلغ دعوة الله وصبر على ذلك وما ناله من الأذى وكيف بلغ والسبل التي اتخذها للبلاغ إلى أن هاجر إلى المدينة ومن مهاجره إلى المدينة وتأسيسه لدولة الإسلام الأولى إلى أن توفاه الله جل وعلا ويدخل فيها عدد من أهل العلم ويدخل فيها عدد من أهل العلم ما كان بعد ذلك من سيرة الخلفاء الراشدين وما حصل لهم من أنواع الفتوح. إذن فالسيرة طريقة وهيئة والسيرة أيضا مأخوذة من السير سار يسير سيرا يعني ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في القرآن ذكر السيرة بمعنى الطريقة والهيئة في قول الله جل وعلا سنعيدها سيرتها الأولى فالسيرة إذن تشمل
يعني هيئتها الأولى نعم
فالسيرة إذن تشمل طريقة السير وتشمل الهيئة التي كان عليها السير ولذلك تجمع السيرة على سير ويذكر فيها أنواع المغازي والفتوح ويذكر فيها أنواع ما حصل له عليه الصلاة والسلام وما حصل لصحابته من بعده فإذا السيرة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي كما ذكرت لك ودرج العلماء على أن المراد بالسيرة حين تذكر السير ما دون في كتب مخصوصة أسموها كتب السيرة وكتب السير وهذا يجعلنا نفيض في أن الكتابة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مغازيه كانت متقدمة في الزمن الأول فذكر العلماء أن أبان بن عثمان بن عفان ابن الخليفة الراشد هو أول من دون سيرة المصطفى ودون مغازيه وكانت وفاة أبان رحمه الله تعالى سنة 500 وكان أخذ عن عدد كبير من الصحابة وأخذ عنه عدد كبير أيضا من التابعين
ابن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث ذي النورين نعم
وممن شهر أيضا برواية السيرة وتتبعها عروة ابن الزبير ابن العوام
ابن الصحابي الجليل أيضا الزبير بن عوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وحواري النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
فقد كان إماما في المغازي وله مغاز ألفها وجمعها باسم مغازي عروة وقد جمع بعضها وطبع وكذلك ممن اهتم بالسيرة ابن شهاب الزهري الإمام المعروف سيد المحدثين في زمانه
إمام الآئمة وبه تخرجوا الإمام مالك رحمة الله عليه نعم
جمع في السيرة كتابا وفي المغازي كتابا في ما ذكره له عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك ممن كتب في السيرة من الأولين من التابعين عاصم بن عمر ابن قتادة وغيره من ثقات أهل العلم في القرن الأول وفاتحة القرن الثاني بهذا يتبين أن كتابة السيرة كانت متقدمة جدا ولهذا صار أهل العلم بعدها يأخذون مأخذ التابعين في العناية بالسير والعناية بالمغازي فقد جمع ما سمع من بعض هؤلاء جمعه العالم المعروف محمد بن إسحاق المدني في كتاب السير والمغازي والذي قيل إنه ألفه بإشارة من أبي جعفر المنصور لما زار ابن إسحاق بغداد فأشار أبو جعفر إلى ابنه وقال لابن إسحاق أتعرف هذا؟ قال نعم هذا ابن أمير المؤمنين فقال له صنف له كتابا فيه ذكر الأخبار من خلق آدم عليه السلام إلى يومنا هذا فكتب ابن إسحاق ذلك وكتب ابن إسحاق روي وكتاب ابن إسحاق روي عنه وانتشر بعده رحمه الله تعالى وهو إمام في السير اجتمع لديه ما تفرق في من قبله من التابعين الثقات
ومن أشهر كتب السيرة سيرة ابن إسحاق فهذا معروف هذا من أشهر كتب السيرة ولهذا صار الناس بعده من مختصر له ومهذب وغير ذلك وهو في السيرة لا يشق له غبار وقدر ابن إسحاق في السيرة غير قدره في الحديث فقد تكلموا في حديثه وأقرب الأقوال فيه أن حديثه حسن نعم
وإذا كان كذلك فإن كتاب ابن إسحاق لم يوجد كاملا في زماننا هذا، وإنما وجد منطقة من مغازي وسير ابن إسحاق منطقاه ابن هشام العالم اللغوي المعروف، وهذا الانتقاء أجمع العلماء على حسنه وعلى أنه استخلص من سيرة ابن إسحاق أو استخلص من سيرة ابن إسحاق ما أثنى على مؤلفه به، وهو لا يروي السيرة عن ابن إسحاق مباشرة وإنما يرويها بواسطة رجل عن ابن إسحاق، وهذه السيرة هي المعروفة الآن بسيرة ابن هشام، وهذا تطور في أهل العلم، فكتب في السير عدد، كتب ابن حزم في السيرة وسماها جوامع السيرة، وكتب ابن سيد الناس سيرة، والعلماء تتابعوا على كتابة السيرة، ومعتمدهم فيما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق أو فيما ذكر في غير ذلك من المغازي، كذلك من الذين
نعم اهتموا كما قلنا هذا من أشهر ما يكون سيرة ابن إسحاق، ثم أخذها ابن هشام وانتشرت به، يقال سيرة ابن هشام. نعم.
كذلك من الذين اهتموا بكتابة السير الواقدي، والعلماء منهم من يأتمنه ويثني عليه في المغازي، ومنهم من يقول هو في المغازي كشأنه في الحديث لا يقبل حديثه، ومغازي الواقدي غير موجودة.
وهذا في إشارة إلى قاعدة من قاعدة العلم، وهي أن الحكم على الرجل في الحديث لا يلزم منه الحكم عليه في علم برع فيه، فيكون إماما في المغازي لكن في الحديث متروك الحديث كالواقدي، كذلك أيضا قد يكون إماما في الفقه ثم إنه في الحديث يختلف حكمه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلا يلزم من إمامة الرجل في فن أن يكون مقبول الحديث، ولا يلزم الكلام في رجل من جهة الحديث والرواية أن تتأثر إمامته في العلم الذي ورع فيه. تابعوا لهذه القاعدة يا إخوان، تابعوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، قد يكون الإنسان مقبولا جدا ومحالا عليه في علم من العلوم وإن كان في الحديث من جهة الرواية متكلم فيه، فهذا باب وهذا باب، من جهة الرواية متكلم فيه وفي حديث، أما من جهة الإمامة في علمه هذا باب آخر. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما تعلق بالفقه هذا إمام في الفقه، لكن فيما تعلق بالحديث والرواية هذا له شأن آخر، فانتبهوا لهذه. نعم، لا يلزم من كوني إماما في علم من العلوم أن يكون مقبول الرواية، كما أنه لا يلزم إذا تكلم في حديثه أن يتكلم في علمه الذي برع فيه بناء على الكلام في حديثه. نعم.
ومغازي الواقدي غير موجودة الآن، يعني فيما ذكر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واعتمدها عدد من أهل العلم، والصواب أن الواقدي ليس بثبت فيما ينقل، بل ربما حصل له من الخلط في الروايات والزيادات ما لا يعرف عن أهل العلم، فلا يقبل من حديثه في المغازي ما تفرد به عن العلماء، سيما ما كان معارضا لأصل أو معارضا لأصل من الأصول، أو ما كان مخالفا لما دل عليه كلام أهل العلم في السير.
هذا في الواقدي وغيره، إذا كان الكلام مخالفا لأصل من الأصول أو لما هو مشهور عند العلماء فإنه لا يقبل، هذا ليس في الواقدي فقط، هذا في الواقدي وفي غيره. نعم، لكن عموما هو مثنى عليه من كثير من أهل العلم في باب السير. نعم.
وممن كتب أيضا في السير ابن سعد صاحب الطبقات في أول الطبقات كما هو معروف، وجماعة كتبوا في ذلك، وهذه هي التي تسمى كتب السيرة أو كتب السير، تتابع العلماء فيها إلى زماننا هذا، وهناك كتابة للسير بطريقة أخرى، وهي طريقة أهل الحديث، فإنهم اعتنوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر أحواله ومغازيه وأشباه ذلك فيما أوردوه في كتب الحديث، فتجد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى كتاب المغازي، وتجد في مسلم السير، وتجد في أبي داود كذلك، وهكذا في بعض أخبار وربما طولت،
وهذا أصح ما يكون وأفضل ما يكون حينما تأخذ السيرة أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والوقائع من خلال كتب الحديث، هذا أصل مهم جدا، وتضيف إليه غيرها، لأن أهل الحديث يعتنون بالروايات وبتحقيقها وبضبطها، فيكون هذا الأمر أمرا مهما جدا عند طالب العلم في دراسة السير، فمما لا ينبغي إهماله في دراسة السيرة والتعرف عليها ما دونه المصنفون في من أئمة الحديث في باب المغازي والسير والفضائل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه وقائع لابد منها. نعم.
وكذلك اعتنى به أهل الحديث في مصنفات مفردة ذكروا فيها أسانيدها فيما يتعلق بالسير، ولكن فيها ما يصح وفيها ما ينكر، وكما قال الحافظ زين الدين العراقي: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر.
والحافظ العراقي رحمه الله له منظومة في السيرة تجاوزت 1000 بيت. نعم.
فصنف البيهقي كتابا
فله 1000 بيت حافظ العراقي زين الدين المجدد في زمانه لعلم الحديث، له 1000 بيت عديدة، له 1000 بيت في الحديث وهذه مشهورة، 1000 بيت العراقي رحمة الله عليه، له 1000 بيت في السيرة، له 1000 بيت في الأصول، في أصول الفقه، فقد كان رحمه الله تعالى علما من الأعلام، وبه تخرج الأئمة في علم الحديث كالحافظ ابن حجر فهو إمام في الحديث، وقد تخرج بالحافظ العراقي وهو من المجددين لهذا العلم في زمانه وعصره. نعم.
فصنف البيهقي كتاب دلائل النبوة، وصنف أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله العالم المعروف صنف دلائل النبوة، وصنف الفريابي دلائل النبوة. فأهل الحديث اعتنوا بكتابة السير من جهتين: الجهة الأولى ما ضمنوه في مصنفاتهم من الصحاح والمسانيد من ذكر السير سواء كانت مبوبة أو لم تكن مبوبة، وكذلك ما أفردوه من التآليف في هذا في ذكر دلائل النبوة. وكما ذكرنا أن كتب السير ليست معتنية بالصحيح، وإنما يذكر فيها ما نقل في السيرة، ولهذا قال الزين العراقي فيما ذكرت لك: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر.
وطريقة أهل العلم في النظر إلى المغازي أنهم يتساهلون فيها ما لا تساهلون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها قواعد تشدد فيها، وأما هذه السير فنظرا لأن معتمدها أيضا الأسانيد الصحيحة وكذلك الأخبار المتواترة وما اشتهر عند الناس، فكان التساهل في هذا الباب غير التساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا منهج النقاد في السير والمغازي يختلف عن منهجهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع التساهل في المغازي كما قلنا، يدخل في المغازي بجوار صحة الأسانيد يدخل في ذلك ما اشتهر عند الناس وما تواتر نقله وإن كان إسناده غير مقبول على قواعد المحدثين، لأن شهرته تغني عن إسناده. وبهذا يتبين كما قلت لكم جهل هذا العدوي لما شكك في قصة أو في شخصية عبد الله بن سبأ، هل هي موجودة أو غير موجود، نظرا لإسناد. وهذا ليس بحث العلماء النقاد الجهابذة في أمور السير وما تواتر وما اشتهر عند الناس، فالناس يختلفون في هذا. أهل العلم قاعدتهم في السير والمغازي تختلف شيئا ما عن قاعدتهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ففيها الصحيح وفيها المنكر، وهذا أمر بين، فإن سيرة ابن إسحاق مثلا فيها من الصحيح كثير وفيها من المنكر الكثير، فهذا من جهة ما اشتهر من ذكر مصادر السيرة. وإذا كان كذلك فالذي ينبغي تحقيقا لمقام السيرة أن تضبط مصادر السيرة وأن تؤخذ السيرة بضابط مهم في ذلك، وهو جواب السؤال: كيف نأخذ السيرة بطريقة مأمونة؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا وهو عصب في هذه الرسالة: كيف نأخذ السيرة بطريقة مأمونة؟ نعم.
أعظم ما تؤخذ منه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن في القرآن ذكر حياته عليه الصلاة والسلام صغيرا: ألم يجدك يتيما فآوى، وفيه ذكر حالته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وفيه ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام، وفيها وفيه ذكر مجيء الجن إليه يستمعون القرآن، وفيه ذكر حالته عليه الصلاة والسلام مع المشركين ودعوته لهم، وكذلك ما حصل من الهجرة، ثم في القرآن ذكر المغازي جميعا، فغزوة بدر الكبرى في سورة الأنفال، وغزوة أحد في سورة آل عمران، وغزوة الخندق الأحزاب في سورة الأحزاب، وفتح مكة وصلح الحديبية في سورة الفتح هكذا، وحنين وتبوك في سورة براءة إلى غير ذلك،
وما جرى مع بني النضير في سورة الحشر وهكذا. فالقرآن أيضا المصدر الأول في التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم المصدر الأول في التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في القرآن المغازي وكذلك الفوائد المستنبطة من سيرة النبي والصحابة في هذه الغزوات. نعم.
فإذا جمع طالب العلم ما تكلم به المفسرون من الصحابة فمن بعدهم على هذه الآيات حصل على مصدر قوي معتمد على معاني القرآن، وهذا اجتهد فيه طائفة من أهل العلم، لكن لم يجمع فيما أعلم جمعا كاملا بحيث تكون السيرة على ما ذكره المفسرون. حاول بعض المعاصرين ذلك واجتهد فيه، لكن لم يجمع كلام المحققين من المفسرين على تلك الآيات. فإذا الذي ينبغي في السيرة أن نعتمد على القرآن فيها وما ذكره المفسرون في ذكر معاني الآيات التي فيها سيرة المصطفى. ثم المصدر الثاني الأحاديث الصحيحة، خاصة في الصحيحين أو ما صح في غيرهما من الأحاديث التي فيها ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قورنت هذه الأحاديث بما ذكر في كتب السير وجدنا أن بعض ما في كتب السير ليس بصحيح، في مثل مثلا تاريخ بعض الغزوات وبعض الأحوال وقصة الإسراء والمعراج وأشباه ذلك كثير. فالمصدر الثاني المعتمد بعد كتاب الله جل وعلا وتفسيره أن ننظر في الأحاديث هذه، وهذه الأحاديث فيها ما لم يذكر في كتاب الله جل وعلا واعتمد عليها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون فيما فسروا من آيات الله على نهج السلف في التفسير، في تفسير القرآن بالسنة. فإذا الاعتماد على ما في كتاب الصحيح، ما في كتب الصحيح وكتب الحديث من مصادر السير، هذا أولى وأبعد عن الخلط وما لا يصح في السير. ولهذا دعا عدد من أهل العلم إلى كتابة صحيح السيرة النبوية، وقد كتب بعض المعاصرين في ذلك، لكنهم رقوا جبلا عاليا عليهم، لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم بالحديث متنا وإسنادا، وإلى علم بالتفسير، وإلى علم باللغة، وإلى علم بما في كتب السنة، وإلى ما في كتب العقيدة، إلى آخر ذلك مما فقده بعض من كتب في ذلك من المصادر أيضا.
لكن على كل هذا مشروع عظيم، وقد حاول البعض فيه، وأسأل الله عز وجل أن يتمه. نحن نحتاج في دراسة السيرة والتاريخ، وهذا سيأتينا، إلى أمرين أسأل الله أن يوفق إليهما. الأمر الأول غربلة هذه الأخبار ورد ما لم يثبت إسناده وما لم يشتهر ويتواتر في الناس، وإلا ما اشتهر وتواتر لا نطلب له إسنادا، فإن إسناده الأمة ما تواتر فيها. فنحن نحتاج في دراسة السير والتاريخ إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بالثبوت، وهو دراسة هذه الوقائع وهذه الأحوال من جهة ثبوتها والتيقن والتأكد وغلبة الظن في الثبوت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، نعم وجد من حاول أن يضع صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق ذلك، وفيها أعمال لبعض أهل العلم. الأمر الثاني وهو الذي أعتبره من الأهمية بمكان، هو التعليق على هذه الأخبار وانتقاد هذه الأخبار من جهة علمية، وإزالة الإشكالات التي قد تطرأ للبعض، وقد تعين البعض إذا ما طلع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أو سيرة الصحابة أو سيرة من جاء بعدهم في التاريخ، فبعض الناس يأخذ من الوقائع أحكاما ولا يدري أن هذه وقائع بشر قد تحصل لبشر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد تحصل لبشر، ومنها المقبول ومنها المردود، ومنها ما يجوز الاحتجاج به على شيء ما، ومنها ما لا يجوز الاحتجاج به. لكن هو قد يعتبر أن كل ما وقع في سيرة هذه الأمة فإنه يقبل ويكون دليلا. ولهذا أنتم رأيتم في الثورات لما قامت في العالم الإسلامي، من ذهب إلى السيرة ويأخذ من بطون هذه الكتب ما صح وما لم يصح من وقائع، فجعلوا الأئمة الأفاضل خارجين على السلاطين، جعلوا الحسين خارجيا، وجعلوا عبد الله بن الزبير خارجيا، وجعلوا سعيد بن جبير خارجيا، وجعلوا التابعين خوارج، كما ذكر وحيد بن عبد السلام لما قال 4000 تابعي خرجوا على الأمراء وكذا مع سليمان بن سورد. فهذا يدل على أن الخروج كان مذهبا لهؤلاء العلماء. عجيب عجيب هذا الأمر وهذا الجهل وهذا الجهل. فالسيرة وتلك الوقائع تحتاج إلى نقد علمي وتحتاج إلى وقفة علمية فيما يتعلق بهذه المسائل وكيف نفهمها في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله وفي ضوء العقيدة السلفية السنية. نحاكم هذه الوقائع إلى الشرع، فإذا كان الأمر مخالفا لهذه الأصول رددناه، ولو صدر من أفاضل الأمة، لو صدر من بعض الأفاضل فإننا نحاكمه حتى لا يقتدي بأحد ويقول جاء في السيرة أن العالم الفلاني فعل كذا أو أن التابعية فعل كذا. فالتابعي فعله معروض على السنة، فإذا وافق السنة أخذ وإلا رد. هذا الباب بجوار باب الثبوت، يبقى أمر يتعلق بالثبوت وأمر يتعلق بفقه هذه الوقائع والنظر فيها على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقيدة السلفية. هذا الذي يتمناه الإنسان، وأسأل الله عز وجل أن يحقق ذلك في الأمة، الجانب المتعلق بنقد الروايات التاريخية هذه وعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لعل الله عز وجل أن ييسر هذا وأن يشرح صدور طلبة العلم من إخواننا، فقد طرحت عليهم هذا المشروع كثيرا، وأسأل أن ييسره وأن نقوم بتجزئة هذا المشروع، وأن كل أخ يأخذ جزءا بحيث لا يمل، وأن يكون هذا أدعى للإتقان، يأخذ جزءا ويعمل فيه. وبهذه الطريقة من 1 ما يتعلق بالثبوت، 2 ما يتعلق بنقد هذه الروايات، إذا ما تم ذلك كان إن شاء الله مشروعا ضخما كبيرا، بحيث إنه يحصل تنقيح وتحقيق وتخريج ونظر ثاقب في تلك الوقائع لنقطع الطريق على أهل البدع والأهواء. فأهل البدع والأهواء أعيتهم السنن، فنظروا إلى الوقائع وجعلوها أصلا فيأخذون منها وينشرون ذلك في الناس، على أن ذلك إنما هو واقع أمة، وصدر من فلان التابعي، وصدر من فلان الإمام، وصدر من فلان وكذا، ويجعلون ذلك حججا بنفسها. نعم.
من المصادر أيضا التي تعتمد كتب السيرة التي ذكرنا وكتب التاريخ، فنجد مثلا أن تاريخ ابن جرير يحوي كثيرا من أخبار سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، لكن هذه نأخذ منها ما لا يتعارض مع ما جاء في القرآن وفي تفسيره ومع ما ثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد الحدث لا في الكتاب ولا في السنة، فإن أخذه من كتب السير لا بأس به، لأنها أرفع درجة من
لكن الكتاب. أهل السير كما ذكر ابن جرير نفسه أنهم يذكرون الأشياء بالأسانيد، ومن ذكر الشيء بإسناده فقد برئ الذمة وقد أحالك، ولهذا فيها ما فيها من الأخبار الواهية والإسرائيليات المردودة ما فيها، ولهذا تحتاج إلى فهم ودقة في الانتقاء. نعم.
فإذا لم نجد الحدث لا في الكتاب ولا في السنة، فإن أخذه من كتب السير لا بأس به، لأنها أرفع درجة بالاتفاق من أحاديث بني إسرائيل. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا لم يكن ما في الكتب السيرة معارضا للكتاب والسنة، فإنه لا بأس من أخذه ومن الاعتماد على ما جاء فيه. وهكذا كان أهل العلم. لهذا نرى أن ابن كثير رحمه الله في أوائل كتابه البداية والنهاية كتب سيرة طويلة للنبي عليه الصلاة والسلام أفردت في 4 مجلدات، وقد جمع فيها ما بين ما ذكره أهل السير وما ذكره أهل الحديث وما جاء في الآيات، ولكنها أيضا تحتاج إلى بعض مزيد من التمحيص. إذن فهذه هي المصادر العامة للسيرة، وإذا تبين ذلك فتلحظوا فيما سقنا أن أهل الحديث وأهل الأثر والمعتنون بعلوم سلف الأمة هم الذين اعتنوا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول إن المعتنين بالحديث والأثر والمعتنين بطريقة السلف ليس لهم عناية بالسيرة، وهذا ليس بصحيح، بل إن الذين اعتنوا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث الإثبات ومن حيث الانتفاء من حيث الفقه
الانتقاء
من حيث الإثبات ومن حيث الانتقاء من حيث الفقه والدلالة هم أتباع سلف هذه الأمة. وإذا صار هناك قصور بمن اعتنى بالحديث والأثر فإن هذا مما ينبغي علاجه، لأن الاهتمام بالسيرة به يحصل للمرء المؤمن ولطالب العلم أنواع من العلوم والفوائد ما يحصلها إلا إذا قرأ السيرة، ويقوم في قلبه الاعتزاز بدين الله والفرح بنصرة هذا الدين في أول الأمر، ويقوم في قلبه عظم المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه بما يزيد المؤمن من الاقتضاء بهم والسير على منوالهم
والسير
على منوالهم. نجد أن أئمة هذه الدعوة كالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتنى بالسيرة أيضا، فكتب كتابا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مطبوع موجود، كذلك ابنه الإمام،
وهذا الكتاب قيم جدا، وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد كتب هذا الكتاب في السيرة، وهو ممن اعتنى بها عناية عظيمة، ثم ربط ذلك أيضا بالعقيدة، ربط ذلك بالعقيدة، وقد سبق أن شرحنا هذا الكتاب وهو كتاب مهم جدا. نعم.
كذلك ابنه الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له كتاب أيضا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعلوا في تضاعيف نقلهم للسيرة ذكر الفوائد وخاصة الفوائد الدعوية، وسيأتينا ذكر تأصيل فيما يتعلق بالفوائد الدعوية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فالعناية بالسيرة إثباتا وفقها واستنباطا كان عليه علماؤنا، فالاهتمام بها من سمة طلاب العلم الجادين فيه ومن سمة المحبين للخير بعامة، والناس ترقيق قلوبهم وبعث الهمم في نفوسهم وبعث العزة في نفوسهم يكون بطرق صحيحة، ومن ذلك ذكر قصص السيرة وذكر ما جرى فيها من حوادث ومن أحكام. نظر الناس والمؤلفين والدارسين للسيرة متنوع، وهذا ما يمكن أن نسميه أو نعنون له بمدارس تناول السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تنوعت المدارس في تناولها وفي التأليف فيها وفي الباعث على الاهتمام بها إلى بضع مدارس.
هذا العنصر الثاني. يبقى العنصر الأول الذي أخذناه الآن هو مصادر دراسة السيرة، مصادر السيرة ترجع إلى كتاب الله عز وجل وما ذكر الله عز وجل في كتابه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها أيضا ذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الثالث كتب السير والتاريخ التي اعتنت بتدوين خاص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه المصادر. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مدارس دراسة السيرة والتصنيف فيها. نعم.
فأول تلك المدارس المدرسة اللغوية، وهذه المدرسة اهتم فيها أصحابها بأن يتناولوا السيرة بالاهتمام بما في السيرة من لغة صحيحة، فإن من نقل السيرة من مثل التابعين ومن مثل ابن إسحاق فإنهم نقلوها بلغة صحيحة، وما أوردوا في السيرة من أشعار كثيرة وأخبار وخطب للعرب وحكايات وخطب للصحابة بل وأقوال في ذلك، هذا كله من جهة اللغة معتمد، ولهذا اعتنى بسيرة ابن إسحاق ابن هشام رحمه الله تعالى، وكان لغويا متمكنا فاعتنى بالأشعار التي أوردها ابن إسحاق، فأورد من الأشعار في ملخصه المسمى بسيرة ابن هشام، وأورد منها ما يتفق وما لا يؤخذ عليه في إراده، وترك أشياء من ذلك وأتبعها بشرح غريبها وبالعناية بها.
نعم. فكان اهتمام اللغة في عرض السيرة، الاهتمام باللغة في عرض السيرة، وتمثل ذلك في ذكر أشعار العرب وخطبهم. نعم. وأقوالهم.
كذلك سيرة ابن هشام تناولها العلماء الذين اعتنوا بهذا النوع من الاهتمام بالسيرة الاهتمام اللغوي، وتناولوها بالشرح وبالتفصيل، وأصل قصدهم الاعتناء باللغة، وقد يضيفون إلى ذلك اعتناء بجوانب أخرى مثل الحافظ السهيلي في كتابه الروض الأنف الذي جعله شرحا على سيرة ابن هشام فيما أشكل منها، وكالحافظ أبي ذر الخشني في تفسير غريب السيرة، وكلا الكتابين مطبوع. أما كتاب السهيلي فكبير، وأما كتاب أبي ذر الخشني فمجلدة لطيفة. هذا نوع من الاهتمام، وهذا تجد منه أن كثيرون ممن اهتموا بالأدب واهتموا باللغة يعتنون بالسيرة، فينبغي التفريق حين ترى المصنف في السيرة ما تصنيف مصنفه من جهة المدرسة، فإذا علمت أنه لغوي بحاثة وأن عنايته باللغة فإنك تبحث فيه ما تحتاجه من ذكر غريب السيرة وما شابه ذلك، فإن لهم عناية بهذا تفوق العناية بغيره من علوم السيرة. الأدباء يهتمون بالسيرة، ومن المعاصرين من بلاد شتى من ألف في السيرة، وتجد أن أكثرهم أدباء، وذلك لأن الاهتمام بالسيرة ديدن الأدباء، لأن فيه رفعة الحصيلة الأدبية وقوة البلاغة وكثرة الشواهد عند المعتني به، فصنف كثيرون في السيرة متجهين إلى هذا الاتجاه في تقوية الأسلوب الأدبي ونقل السيرة على هيئة أسلوب أدبي رفيع يقوي ملكة الأديب أو دارس الأدب في هذا الباب. وهذه المدرسة لها تفاصيل وحديث يطول ذكره في ذكر حسناتها والمآخذ عليها.
نعم، يعني إذا المدرسة حال تصنيفها للسيرة والوقائع اهتموا بالأشعار والخطب والأقوال الواردة عن العرب وشرحوا غريبها، فكان هذا الأمر محل عناية له. نعم.
النوع الثاني من المدارس في تناول السيرة مدرسة القوميين، فإن المعتنين بالعرب والآخذين بالتعصب للعربية وللعرق العربي رأوا فوجدوا أن أمجاد كما يزعمون من قبلهم كتبت سيرهم، وأن مجد العرب لم يبتدئ بالإجماع إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فبه رفعت العرب رأسها ورفعت العرب شأوها كما قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، وهذا لأن به رفع منار العرب. فتناولوا السيرة وكتبوا فيها من جهة أن كل الأمم المتحضرة كاليونان وفارس والروم إلى آخره لهم في ذكر عظمائهم سير صيغت بالصيغة الأدبية، وكان المقصد منها تمجيد هذا العرق. فتناول السيرة عدد من المعاصرين ومن المتقدمين لرفع العرق العربي ولرفع العرب عمن سواهم، وهذه فيها مدارس مختلفة، من مثل مدرسة طه حسين ومن نحوه ممن كتبوا في السيرة، فإنهم لم يكتبوا في السيرة لنصرة دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كتبوا في السيرة بالنظر إلى عرقية عربية، بل إنه كما ذكر مثل طه حسين في مقدمة كتابه على هامش السيرة، ذكر أن السيرة هذه التي كتبها فيها أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الفؤاد، لكن لا تصلح حياة الناس إلا بنوع من الخرافات ونوع من الأحاديث التي تكون لهم كالاسترواح، وتكون لهم كالمريح والمهيئ لهم لسماع الحق، يعني أنها قصص وحكايات ليس لها أصل وليس لها أهمية. ذكر في مقدمة كتابي أنه
نعود بالله من هذا المنهج الباطل، يعني فيه أشياء ما يقبله عقل ولا يقبله فؤاد، لكن لا تصلح حياة الناس إلا بنوع من الخرافات وبنوع من الأحاديث التي تكون مروحة لهم لاستقبال الحق. أي حق نقبله بعد خرافة؟ إنما لا يصلح الناس إلا ما جاء به الوحي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح من أقوال الصحابة وأحوالهم، هذا فيه والحمد لله الكفاية. نحن لا نحتاج إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، في ذلك الكفاية ولله الحمد والمنة. نحتاج إلى خرافات؟ والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا تريد أمة الإسلام بعد كمال الدين وتمام النعمة؟ ماذا تريد أمة الإسلام بعد النظر في كلام النبي وسيرته ونظر في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وصدر هذه الأمة. نحن لسنا في حاجة إلى خرافات طه حسين ولا إلى أدبيات هؤلاء الذين يزعمون أنهم أدباء وقد تلوثوا بلوثة الغرب وبلوثة التغريب حتى أضروا في الأمة ما أضروا وهدموا فيها من الدين ما هدموا بهذه الدعوة. من طه حسين هذا ومن غيره؟ هؤلاء وإن مهروا في الأدب إلا أنهم مهروا كذلك في التجند لإبليس الذي لعب بسببهم بعقول المسلمين. الحمد لله نحن عندنا صفاية ونحن عندنا منهج علمي قائم على النقد لا نقبل فيه إلا ما صح، ونحن أمة لا نتطاول بحضارة قومية ولا بعروبة فارغة. ما كان للعرب قيمة إلا بالإسلام. من هم العرب؟ ما كان لهم قيمة إلا بهذا الإسلام وبهذا الدين. إنما كانوا ماذا؟ كانوا رعاة إبل أهل بادية، الحروب بينهم الليل والنهار والسنوات الطوال. ماذا كان عند العرب؟ وأد بنات، شرب خمور، رايات زنا على بيوت العاهرات. ماذا كان عند العرب؟ لا إمام يجمعهم ولا جماعة تلم شملهم. ماذا كان عند العرب؟ لكن جاء الإسلام فأعزهم واستخرج الخير الذي كان فيهم، فهم باعتبار الجنس من أفضل الأجناس، لكن بدون دين لا قيمة أن يفضل جنس على جنس بهذا الاعتبار فقط. لكن يأتي فضل العرب بعد فضل الإسلام، فضل العرب الذي دخل ضمن الفضل الأعظم وفضل الإسلام، فحينئذ صرنا أفضل الناس دينا وأفضل الناس جنسا. أما بالجنس فقط فلا قيمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه المدارس والكتابات التي صدرت من هؤلاء التغريبيين كطه حسين وغيره لا حاجة لنا في هذه. نعم كذلك الأدب والأدباء لا قدر لهم عندنا في الاقتداء إلا بمن كان يسير على الوحي ومن كان متقيدا بالوحي، فهذا الذي ينفع الله عز وجل به لأنه يكتب في الأدب بأدب الإسلام. سيد قطب ماذا كان في الأدب؟ كان بارعا فيه، صاحب القلم السيال. ثم ماذا؟ ثم قلم هذا الأدب، قلم هذا هو الذي ساء به أدبه حينما تطاول على قمم الأمة وجبالها ونصورها. تطاول على صحابة، بل تطاول على أنبياء وتطاول على تاريخ أمة، فماذا نفعه قلم؟ وخاض في عقائد المسلمين، وكان قلمه هذا محل استقطاب عواطف الكثير من التكفيريين، فهو أستاذهم الأول الذي شحذ هممهم والذي استثار غضبهم على حكام المسلمين وبلدان المسلمين، فكان ما كان من الثورات وكان ما كان من هذه الحركات الإفسادية التكفيرية. نفع الإنسان لا يكون إلا بعد ضابط الإسلام، فنعم الأديب هذا لو أنه تأدب بأدب الإسلام. فالأدب أدب الإسلام أولا، ويأتي بعد ذلك أدب القلم. نعم.
ذكر في مقدمة كتابي أنه بعثه على ذلك على هذا التأليف أنه وجد لليونان
إلياذة
ولهم أمجاد وللفرس أمجاد وفيما صنفوا في تاريخ عظمائهم، ورأى أنه لا بد من التصنيف في هذا والكتابة فيه فكتب ذلك. إذن فالنظر في تأليف المؤلف ينبغي أن يسبقه تصنيف مدرسته، هو من أي مدرسة في السيرة، فإنه لو قرأ الناس كتابا من كتب أصحاب المدرسة القومية في السيرة لأصابهم نوع من الخلل في فهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وربما لم يؤمنوا بمعجزاته عليه الصلاة والسلام وبآياته وبراهينه على اعتبار أنها حكايات وأنه ليس لها رصيد من الصحة والواقع وإنما هكذا قيل. المدرسة الثالثة من المدارس التي اعتنت بالسيرة مدرسة العلماء والفقهاء، وهؤلاء من المحدثين والفقهاء.
يبقى المدرسة الأولى مدرسة لغوية والمدرسة الثانية مدرسة قومية. نعم، تناولوا السيرة من جهة أمجاد العرب، كيف أنهم فتحوا، كيف أنهم غزوا، كيف أنهم داسوا ممالك الفارس والروم، لا بإسلام ولا بما فتح هذه البلدان، بل بما فتحوا القلوب قبل البلدان. ما يعنيهم هذا؟ ما يعنيهم أننا لنا حضارة وأننا لنا ريادة. نعم،
وهؤلاء من المحدثين والفقهاء اعتنوا كثيرا أيضا بالسيرة فكتبوا السيرة مهتمين بما فيها من أحكام وما فيها من بيان للعقيدة وبيان للأحكام الفقهية، وهذا ظاهر لك فيما اعتنى به أئمة الحديث كالبخاري وغيره والأئمة من بعده. أئمة المحدثين كالحافظ البيهقي في دلائل النبوة، كذلك من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه نظر إلى السيرة نظرا فقيها وفصل كلامه
فقهيا
نظرا فقهيا وفصل كلامه وما فرقه من الكلام على السيرة العلامة شمس الدين ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تناول السيرة بذكر التحقيق فيها، جمع بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وكلام أهل السير، ونظر فيها نظرا فقهيا ونظر فيه نظرا عقديا. وتابعه على هذه الطريقة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلميذه وابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فإنهم كتبوا في السيرة ناظرين إلى العلم، وجمعوا فيها ما بين مقتضى العلم ومقتضى القصة أو مقتضى السيرة. ولا شك أن هذه المدرسة هي أنفع،
وكتاب نافع جدا وحافل، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد تناول هذا الهدي من جهة فقهية ومن جهة تاريخية ومن جهة عقدية، فكان في الحقيقة مسهما في التعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منه صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يبوب كالتبوبات الفقهية، لا، جعلها كالسيرة، هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، هدي صلى الله عليه وسلم في السفر، هذه الأحكام الفقهية، هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هدي صلى الله عليه وسلم في كذا، حتى جاء إلى هديه صلى الله عليه وسلم في قتال أو في التعامل مع الكفار وجهادهم. نعم،
ولا شك أن هذه المدرسة هي أنفع المدارس والمدارس وأعظمها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
نعم، وهي المدرسة مدرسة العلماء، ويتناول السيرة بكل مشتملاتها، وقفوا عند فوائد فقهية، وقفوا عند فوائد عقدية، وقفوا عند فوائد تربوية ومسلكية. انظر إلى فوائد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وكيف وقف واستنبط من هذه الغزوات ومن هذه الوقائع الفوائد النفيسة العالية العظيمة. كذلك أيضا انظر إلى سيرة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذا لا شك أنه آمن الجوانب في دراسة النبي صلى الله عليه وسلم، في دراسة سيرته وسيرة أصحابه، هذا آمن الجوانب وهو ما يتناوله العلماء. والقاعدة عندنا أن آمن الجوانب وأن صمام الأمان في الأمة في كل باب هو العلماء واتباع العلماء. فسيرة بعلم وعقيدة بعلم وحديث بعلم وفقه بعلم، كل ذلك إنما نأخذه عبر قواعد العلماء وعبر ضوابط العلماء. نعم،
المدرسة الرابعة المدرسة الدعوية المعاصرة، فإن المعاصرين من الدعاة على اختلاف انتسابهم في الدعوة اعتنوا بالكتابة في السيرة على مختلف المشارب، وعنوا بكتابتهم في السيرة أن يؤصلوا جوانب دعوية تهمهم وتهم الفئات التي ينتسبون إليها من طريق السيرة، فإن في السيرة ما يمكن أن يكون دليلا بمجرده على مسائل كثيرة في الدعوة، وقد يكون ذلك الاستدلال صوابا وقد يكون خطأ. فظهرت في هذا العصر مدرسة كبيرة، كتب في فقه السيرة وكتب في دروس وعبر في السيرة وفي دراسات في السيرة وأشباه ذلك من مدارس دعوية مختلفة في الاهتمام بالسيرة من وجهة نظر دعوية، وكثير من هؤلاء لم يعتنوا بها من جهة ما صح من السيرة وما لم يصح، وإنما جعلوا السيرة عبرة لما يريدون من الفوائد الدعوية سواء أصح ذلك أم لم يصح، وسواء أثبت في العلم والفقه والعقيدة أو لم يثبت ذلك، ولهذا تنوعت الكتب في هذه في هذا وهذه. مدرسة أيضا من مدارس السيرة ويمكن تسميتها بالمدرسة الدعوية المعاصرة في تناول السيرة،
يعني تناول السيرة من جهة دعوية ووظفوها فيما يريدون، وهذه ترجع إلى أيضا مشارب الكاتبين، فهذا مثلا يتبع مدرسة إخوانية فتجد أنه يتناول من السيرة الدروس التي يريد أن يعمقها في نفوس أتباعه، وهذه أيضا سيرة يكتبها من ينتمي إلى الجهاد والتكفير والخروج على حكام المسلمين، فيطوع السيرة أيضا بحسب ما يرى وهكذا. فترى كل واحد من هؤلاء تأثر تصنيفه في السيرة بمذهبه الذي ينتمي إليه. فهذه المدرسة الدعوية المعاصرة أخذوا من السيرة ما يريدون، نعم، وعرضوا السيرة على أنها سبيل ووسيلة لتعميق أفكارهم في نفوس أتباعه، نعم.
المدرسة الخامسة من مدارس السيرة مدرسة الروايات والقصة، فإن كثيرين من السابقين ومن المعاصرين تناولوا السيرة على أنها روايات وعلى أنها قصص، بل وربما تناولوا الصفحة الواحدة أو الصفحتين في السيرة بشيء من التفصيل وشيء من الاستطراد الأدبي، فجعلوها 10 صفحات وعشرين صفحة من جهة الاستطراد، فقلبوا السيرة إلى قصص متنوعة لتكون لمن يقرأها عوضا عن الروايات الهابطة وعن القصص الفارغة التي انتشرت في هذا العصر. فقام عدد ممن يحرصون على الإسلام وممن فيهم ديانة وخير على أن يعودوا الناشئة في مقابلة خضم السيل الجارف بالروايات والقصص والحكايات بأنواع شتى، وبعضها مترجم من الشرق وبعضها مترجم من الغرب، فقابلوها بنقل السيرة إلى قصص وروايات، وهذا لا شك أنه أفاد كثيرا من الناشئة، لكن له سلبياته. ولو تناولها بعض طلبة العلم الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله فكتبوها على شكل قصصي وعلى شكل روايات لا بأس، لكن تكون معتمدة على ما يقضي به العلم والتحقيق، فإن فيها نفعا كبيرا للناشئة وللشباب وللفتيات وللكبار أيضا.
يعني المهم التحقيق، نعم، أنت خذ شيئا من السيرة واجعله في كتاب وانتقي الدروس، هذا موقف فلان، هذا موقف علان، هذا كذا كذا، ولكن يكون هذا ضمن ضوابط علمية، هذا لا بأس به، نعم.
هذه جملة من المدارس القديمة والحديثة في تناول السيرة. إذا نظرنا إلى السيرة يعني لما كتب في كتب السير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والحكايات وما حصل له عليه الصلاة والسلام، وجدنا أن السيرة تستدل ببعض أحداثها وبعض ما ذكر فيها على أمور عند أهل العلم من علماء السلف والمحققين من أهل العلم ممن بعدهم، يرون أن تلك الاستدلالات ليست بصحيحة، بل ربما كانت باطلة، بل ربما كانت شركية، وهذا يقودنا إلى تفصيل لهذا النوع، وهو الذي يمكن أن تسميه أنواعا من الاستدلالات الخاطئة بأحداث من السيرة، وهي جديرة من بعض طلبة العلم المتفرغين أن يرصد نفسه لجمعها فيجمع أنواع الاستدلال الباطلة مما جاء في السير على أمور لا يقرها العلم الصحيح ولا يقول بها الأئمة والعلماء.
انتبهتم هذا الذي ذكرناه في أول هذه الرسالة حينما قلنا نحن نحتاج إلى أمرين في دراسة السيرة، الأمر الأول يتعلق بالثبوت، الأمر الثاني يتعلق بنقد رواياتها على طريقة لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاكم فيها من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله وإلى فهم السلف الصالح. حتى لا يستدل المغرض بهذه الوقائع على باطله، فلا بد من الحيلة بينه وبين ذلك. نأتي مثلا إلى قصة الحسين وخروجه إلى أهل الكوفة أو كذا، وننقد هذه القصة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكلام العلماء المعتبرين في قضية الحسين، وكيف أن الحسين لم يدر في ذهنه أصلا مسألة الخروج على حاكم ظالم، بل إنه فيها على ما رباه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن ابن الزبير أيضا لم يحصل منه خروج البتة، كيف أن ابن جبير أيضا رحمه الله تعالى لم يكن خارجا على حاكم ظالم، إنما هو ومن معه من القراء إنما تأولوا كفر الحجاج فرأوا أن في نزع الولاية منه تنفيذ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فقد رأوا واجتهدوا في أنه كافر ورأوا تحقق ذلك وإمكانية إزاحته، لا أنهم خرجوا على حكيم ظالم، لا سعيد بن جبير ولا عبد الله بن زبير ولا الحسين رضي الله عن الجميع، ومن كان عنده حرف واحد أن من معتقد الحسين الخروج وأن من معتقد ابن الزبير الخروج وأن من معتقد ابن جبير الخروج فليأتي بحرف واحد، لكن كونهم يأتون بوقائع الحرب ويقولون هذا يدل على أنهم يرون الخروج على الحاكم الظالم، فابن جبير ما خرج على الحجاج إلا لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، هذا هو عين الافتراء وعين التقول على السلف رحمهم الله تعالى. فرق بين اعتقادي الشخصي وبين ما يقع منه من واقع عملي قد يخضع للاجتهاد في باب من الأبواب. هل الآن العالم الكبير العالم المقتدى به لو افترضنا أن هذا العالم شرب خمرا، هل نقول بأن مذهب هذا العالم جواز شرب الخمر؟ أبدا. فليس تطبيق العالم العملي في مسألة من المسائل مذهبا له، هذا في أفعاله صلى الله عليه وسلم هي التي نقف عندها، أما أفعال غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن تخضع للنقد العلمي أو موافقة أو مخالفة، ثم إننا لا ننسب مذاهب للعلماء باعتبار أعمالهم التي لم يصرحوا أنهم عملوها لكون المذهب في ذلك كيت وكيت. فإذا شرب العالم خمرا فلا ننسب إليه أنه يرى جواز شرب الخمر، ما ننسب إليه ذلك. لو تزوج رجل ينظر الناس إليه امرأة بغير ولي فلا ننسب إليه أنه يرى جواز النكاح بلا ولي، فقد يأتي إلى الواحد شهوة وقد يأتي إلى واحد غرض وقد يكون عند الواحد تأويل معين فلا ننسب له مذهبا. وهذا الذي قعده العلماء بأن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الإنسان فالتزمه. فهؤلاء هل عندهم في الحسين وابن الزبير وابن جبير وغير هؤلاء أنهم كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم حتى نقول السلف كان لهم قولان؟ كيف وإجماع الأمة، إجماع الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، إنما يكون على الكافر. ولا يخفى على الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا ننابذهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، وقال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فكيف يكون الأمة قولان، قول مع السنة وقول يصادم السنة، ونعتبر أن الأمة لها قولان؟ هذا بهتان وليس للأمة قولان، إنما هذا بهتان فعله أهل الزيغ والروغان ليمرروا منهجهم التكفيري في أمة الإسلام. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، الكلام لابد أن ينضبط بضوابط أهل العلم، ولابد أن ينطلق من منطلق أهل العلم، وإلا فباب خطير ما يتعلق بالسيرة والتاريخ، باب خطير، لأن الناس ينتزعون وقائع فيجعلون الوقائع مذاهب، يجعلون الوقائع مذاهب علمية وأقوالا علمية. لا، الواقعة شيء والمذهب العلمي شيء. أرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة، فإنها فائدة عميقة ومهمة جدا. الواقعة ليست مذهبا علميا، الواقعة يحتج لها ولا يحتج بها. ضوابط الواقعة صدرت من صحابي أو صدرت من تابعي فضلا عن من بعدهم، الواقعة يستدل لها ولا يستدل بها. انتبهتم؟ اكتبوها. 1، الوقائع ليست مذاهب حتى يلتزمها أصحابها، أي حتى يلتزم أصحابها المذاهب العلمية. 2، الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها، فما وافق منها الدليل قبل وما خالف رد. نعم.
فمن ذلك مثلا ما جاء في كتب السير أن المسلمين في غزوة اليمامة كان شعارهم محمدا، وهذه ذكرها الطبري وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وأشباه ذلك. فقال قائلون إن هذا يدل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، لأن معنى محمدا يعني يا محمدا، أو هو دعوة له عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاستدلال على مسألة عقدية بل على مسألة هي لب التوحيد وأصله هو الاستغاثة بالله جل وعلا وحده دون ما سواه. الاستدلال بمثل هذا على تجويز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى، ضرب لها بخبر جاء في كتب السيرة، وقد استدل بهذا بعض المخرفين وبعض دعاة البدع والضلالات.
انتبهتم؟ هذا الشيخ صالح رضاه الله هنا نبه لما أردت، هذه مسألة مهمة. هذا إن شئت فتقول من أعظم الآفات في عدم الالتزام بضوابط فهم السيرة استغلال الوقائع في تمرير المناهج الباطلة. نعم.
وهذا لا شك أنه ناتج من ظن أنه كل ما ذكر في كتب السيرة وكل ما ذكر في سير عن سير الصحابة فإنه صحيح في نفسه، وهذا غلط، فإن فيها أشياء نسبت إليهم لا تصح، بل هي غلط في التوحيد وغلط في العقيدة وغلط في السنة، من مثل هذا المثال الذي ذكرته لك.
وهم مغرضون أصلا، مثل ما يفعله ويستدل به القبوري. تعالوا يا أخوان تعالوا، مثال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد على القبور، وماذا قال في تعظيم القبور، وماذا قال في العبادة عند القبور عند القبور؟ قال ما قال، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد، بل إن النبي اهتم بذلك في حديث جرير بن عبد الله وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، أحاديث متواترة. حذر النبي من بناء المساجد على القبور في زمان في حال صحته، حذر النبي من ذلك قبل أن يموت بخمس، حذر من ذلك في الاحتضار، فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أبي مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع. كل هذا التحذير يترك عند أهل الزيغ ويؤخذ ماذا؟ ويؤخذ ما جرى في سيرة وتاريخ هذه الأمة لما أنه هدمت غرف وبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقي غرفة عائشة رضي الله عنها، فقالوا أدخل القبر المسجد، فقالوا نحن نستدل ببناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن في المسجد، هكذا يقولون. وجعلوا هذا ماذا؟ وجعلوا هذا حجة له، مع أن النبي قال ماذا؟ قال النبي ويبين أن من خصائص الأنبياء أن الواحد يدفن في محله، ولهذا لما اختلف الصحابة في ذلك اتفقوا في النهاية على أن النبي يدفن في المكان الذي مات فيه، وكان قد مات في غرفة وفي حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن، وبقيت عائشة رضي الله عنها في غرفتها وفي حجرتها رضي الله عنها، بقيت في الحجرة. ولما مات عائشة رضي الله عنها أغلقت الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انضاف إلى ذلك ماذا؟ أن جعل لها صور بعد ذلك، ثم صور ثالث، ثم اليوم رابع. فبنو أمية ما هدموا جدار حجرة عائشة وأدخلوا القبر المسجد، ما حصل، إنما زاد على جدار حجرة عائشة جدر أخرى، ولكنهم تركوا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمدوا إلى واقعة حصلت، وأخذوا منها جواز بناء المساجد على القبور نظرا لما لواقعة حصلت. هذا لزيغ قلوبهم، وهذا الذي حذر منه القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مع أن هذا ليس من متشابه نصوص، لكن دائما أهل الزيغ لهم مسالك. نعم.
ولو نظرنا في تاريخ
كذلك أيضا استدلال التكفيريين، أنا آتي لكم بأمثلة واقعية، كذلك أيضا استدلال التكفيريين بماذا؟ على جواز العمليات الانتحاري بماذا؟ بماذا؟ بقصص، منه ما وقع من انغماس بعض الصحابة في الأعداء، فأخذوا من مسألة الانغماس جواز القتل، قتل الإنسان لنفسه، ولم يفرقوا بين صورة المسألتين، فهل الانغماس فيه قتل الإنسان لنفسه؟ الجواب لا، إنما يقتل غيره، هذا ينغمس فيقتل غيره، ولكن الغالب أنه يقتل، لكن لم يقتل نفسه، وهذا أساس المناط. فكيف تستدل بالإنغماس الذي فيه قتل الأعداء للمسلم على قتل المسلم لنفسه؟ هذا مناط مختلف جملة وتفصيلا، لكنهم يستدلون بهذا، يستدلون بقصة الغلام لما قتله الملك، وهذا أيضا اختلاف في المناط، هذا قتله الملك وهذا قتل نفسه، لكن كيف يدرسون السيرة، كيف يأخذون من هذه الوقائع ما يدل على فساد مذهبهم ومنهجهم وما يريدون إيصاله؟ فإذا التاريخ والسير مسرح ومرتع لأصحاب المذاهب الردية أن ينطقوا منها ما يريدون وينسبون ذلك لسلف الأمة، فلا بد إذن من ضابط في هذا، هذا أهم ضابط، سواء قلنا كيف، ما الضوابط في دراسة التاريخ، ما الضوابط في دراسة السيرة، أهم ضابط، ضابط كيف يستدل بالوقائع والسير، كيف يستدل بهذا؟ ملحظ الاستدلال بهذه الوقائع، هذا أهم ضابط يراعى، أهم ضابط يراعى. نعم.
ولو نظرنا في تاريخ الطبري الذي يورد الأشياء بإسنادها لوجدنا أن إسناد هذه الحكاية التي ذكر فيها هذا الخبر مسلسل بكذاب ومجهول وضعيف، وهذا كاف في إبطالها من أصله، والذي يعلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم يبطلها ولو بدون النظر إلى الإسناد، فإن الصحابة ما كانوا ليستغيثوا بأحد دون ربهم جل وعلا، يعني ممن لا يقدر على الإغاثة، وهم سادة هذه الأمة، فلم يكونوا يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته،
بل إن الله قال في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، ففي زمان رسول الله ومعهم رسول الله ما كانوا يستغيثون به، إنما كانوا يستغيثون بالله، لأن الله دلهم على هذا، استغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم والنبي بين أظهركم صلى الله عليه وسلم، فكيف يستغيثون بالنبي بعد موته؟ ولهذا في دعاء الاستسقاء كانوا يأتون النبي يسألونه الدعاء في حياته، كما في حديث أنس الصحيحين، فلما مات النبي وحصل الجدب قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني بدعائه. يبقى عدلوا عن التوسل بدعاء النبي إلى التوسل بدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح جدا، لكن ماذا تصنع لأهل الزيغ؟ ما له ما لك فيهم حيلة؟ هؤلاء زاغت قلوبهم. نعم.
شيخنا ذكر الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة تاريخ منهجه في هذا الكتاب،
نعم،
فقال رحمه الله تعالى: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا.
نعم، ذكر الأسانيد وبرئت ذمته وعهدته، وما قال كل ما ذكرته صحيح ينبغي أن تستدل به، وإنما قال: إنما ذكرت الإسناد وعلى نحو ما أدي إلينا، فقد برئت ذمته وعهدته. نعم.
هذا مثال لأن هناك أنواع من الاستدلالات العقدية الباطلة ببعض ما يورد في كتب السير.
وقد يقول قائل ويسأل سائل ويورد مورد هذا الإيراد، فيقول: لماذا ما نقح المصنفون تصنيفاتهم في هذا واقتصروا فقط على الصحيح؟ هذا سؤال مهم نحتاج إليه في كتب السيرة وكتب العقيدة وغيرها وكتب الحديث. لماذا لم يقتصر أصحاب التصنيف على ما صح؟ نقول هذا الجواب: فرق بين التصنيف والاستدلال. أما باب الاستدلال فطريقه الصحة، فلا يصح لك أن تستدل إلا بما صح، وأما باب التصنيف فبابه الجمع. انتبهوا إخواني، هذه دقيقة. أما باب التصنيف فمداره على الجمع، كل ما جاء في الباب، فإن معرفة ما صح وما لم يصح من الأخبار منهج علمي، حتى نعرف الصحيح ونلتزمه والضعيف والواهية ونجتنبه. ولهذا كان المحدثون يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف. إذن باب التصنيف قائم على الجمع، وباب الاستدلال قائم على التثبت. والله لو ما يأتيك اليوم إلا هذه الفائدة لكفى، لأن بعض الناس يطعن في أئمة الإسلام، يقول: كيف طيب؟ كيف كتب العقيدة فيها الضعيف؟ وكيف كتب الحديث فيها الضعيف؟ وكيف إلى آخره. ألم يجدر بأبي عيسى الترمذي أن يجنب جامعه الضعيف واختصر على الصحيح؟ ألم يجدر هذا بأبي داود بالنسائي بكذا بكذا؟ لماذا لم يسر هؤلاء سير البخاري ومسلم؟ نقول: هذه شروط خاصة، فهناك من جمع ما يصلح مادة للفقهاء في الاستدلال. وهناك من جمع كل ما ورد في الباب، فهذه طريقة تصنيف وليست ضعفا في التصنيف. هذه طريقة تصنيف وليست ضعفا في التصنيف. يبقى هذا جواب عن مسألة وشبهة خطيرة جدا يريدها من يزعم تعظيم السنة ونأخذ بما صح ودعوكم من هذه وهذه كتب لا تقرأ فيها هذه كذا هذه كذا. أبدا انتبههم طريقة العلماء. نقول فرق بين باب التصنيف وباب الاستدلال. فإذا كان الاستدلال كان التثبت، وإذا كان التصنيف كان الجمع، إلا أن يشترط المصنف شرطا خاصا. وبالتالي نقول رحم الله أئمة الإسلام في مصنفاتهم على ما جمعوا لنا كل الأخبار فجزاهم الله خيرا. ولولا جمعهم ما عرفنا المقبول من المردود، وما عرفنا الصحيح من الضعيف. نعم،
هذا مثال لأن هناك أنواع من الاستدلالات العقدية الباطلة ببعض ما يورد في كتب السير وكتب المغازي وأحوال
ما يورد
في كتب السير وكتب المغازي وأحوال الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام.
ولذا وجدتم أصحاب الثورات استدلوا بكتاب، بسنة، بوقائع. استدلوا بوقائع، ما استدلوا بكتاب ولا سنة ولا كتب العقيدة والسنة. ولهذا يا إخوان رأينا كل أصحاب الثورات من حسن من عدوي من يعقوب من حويني، كل هؤلاء مع أنهم دائما كانوا يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وبرهامي ورسلان كذلك في ثورته الثانية وكذا، ومن معه من زهران وغيره. زهران ماذا قال؟ ماذا قال يا إخواني؟ زهران من مدرسة رسلان ماذا قال؟ وعادل السيد وغيره ماذا قالوا؟ استدلوا على جواز العزل للحاكم بماذا؟ بواقعة آل سعود لما عزلوا الملك سعود وكان بحضرة العلماء. فهذا يدل على أن أهل الحل والعقد لم عزلوا السلطان إذا رأوا المصلحة في ذلك. من الذي يستدل بهذا؟ هذا زهران وعادل السيد ورسلان وهذه المدرسة كلها استدلوا بهذا على جواز العزل، وهذا مذهب المعتزلة. فالذي نقل الإجماع وهو الحافظ النووي على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وقد كان هؤلاء ينقلون هذا الإجماع، قالوا النووي يقول وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وتركوا الإجماع الذي بعده بسطر واحد الذي نقله النووي، وهو أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، أي بدون مكفر. ويستدلون بماذا؟ بواقعة الملك سعود. فهذا هو ملحظ الزيغ عند أهل الزيغ، الذين يسبق اعتقادهم استدلالهم، ومن سبق اعتقاده استدلاله حصل ضلاله. وينبغي أن ينبني الاعتقاد على الاستدلال لا الاستدلال على الاعتقاد. وهذه قاعدة أكتبها أيضا، علامة الزيغ والضلال سبق الاعتقاد الاستدلال، علامة الزيغ والضلال سبق الاعتقاد الاستدلال، لأن هذا شأن أهل الهوى، يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانية. وعلامة الهداية والاتباع بناء الاعتقاد على الاستدلال على الدليل والاتباع، بناء الاعتقاد على الدليل والاتباع. هذه قواعد، يعني لو أن إخواننا جزاهم الله خيرا، الحقيقة أعمالهم كثيرة جزاهم الله خير، لو أنهم قطعوا هذه القواعد المختصرة في دقيقة في دقيقتين وينزلون هذه التقعيدات مهمة جدا، تأخذ دقيقة تأخذ دقيقتين، قاعدة اعطوها يا أخوان، بثوها يا أخواني، عسى الله عز وجل أن ينفع بها. هذه قواعد مهمة تعد أصولا في العلم والنظر إليه. ما الفرق بين قاعدة أهل السنة وقاعدة أهل البدع في الاستدلال؟ كيف الرد على شبهة المصنفات مليئة بالضعيف والموضوع مما يقدح في علماء الأمة؟ ما حد الاستدلال بوقائع التاريخ والسير؟ وما الضابط في ذلك؟ وهل الوقائع حجة بنفسها أم ماذا؟ كلها ضوابط وقواعد في هذا الباب. نعم.
أيضا من الأخطاء في أنواع ما يورد في السير أن الناس انتشرت فيهم أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأحاديث ربما منكرة وباطلة لأنها أوردت في السيرة. قد قدمت لك قول الحافظ العراقي: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، ففيما ورد في السيرة منكرات وأشياء منكرة، وقد علم أهل العلم كثيرا من هذه الأخبار بأنها ليست بصحيحة ولا يصح الاعتماد على السير فيها. فمن ذلك مثلا كثير من الحكايات في قصة بحير الراهب، فإن أصل القصة صحيح من حيث الإسناد ومن حيث الرواية، لكن ما جاء في كتب السير منها فإن فيه تفصيلات لا تثبت.
أصل القصة فقد يكون أصل الواقعة، أصل القصة، أصل الحديث قد يكون صحيحا ولكن تحصل فيه زيادات منكرة. نعم.
وإنما تروى هكذا بلاغا بلا إسناد، وبعض جملها صحيح، فأصل القصة صحيح، وكثير من المحاورات التي فيها ينقلها بعض الدعاة وينقلها بعض الخطباء وينقلها بعض الموجهين على أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة، وعليها اتكأ بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كثيرا من العلوم عن بحير الراهب، وهي التي أوردها أو ذكرها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا باطل قطعا. ومن الأمثلة أيضا على ذلك القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يطوف هم رجل بقتله، فكلمه عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال في إخباره بما في نفسه من نية قتله عليه الصلاة والسلام، وهذه قد ضعفها عدد من أهل العلم. وهذا النوع من الغلط في أخذ الأحاديث التي ترد في السيرة على أنها صحيحة، هناك عدد من أهل العلم نبهوا عليه من المعاصرين، منهم العلامة الألباني في كتابه الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة، وهو كتاب جيد في ذكر كثير مما يرد في السير مما لا يصح، ومناقشة البوطي فيما أورده في كتابه فقه السيرة كذلك فيما علقه على
رحمه
الكتاب.
الله تعالى الألباني، فقد قام خير قيام في حد مقدوره بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، تتبع الغزالي في سيرته، وتتبع البوطي، وتتبع هذا وذاك، وما كتب كاتب شيئا خالف السنة إلا انبرى رحمه الله تعالى ونقد وأنزل ذلك، فجزاه الله خير الجزاء. نعم.
وكذلك فيما علقه على كتاب فقه السيرة للغزالي المعاصر أورد كثيرا من الأحكام وحقق عددا من الأحاديث.
ومحمد الغزالي بخلاف أبي حامد الغزالي، وهذا رجل ضال مضل، إخواني محترق، خارج عن سبيل المؤمنين في فهم السيرة والسنة وقواعد العلماء. ومن أراد أن يعرف شخصيته الحقيقية التي حاول إخفاءها كثيرا في حياته فلينظر إلى كتاب قبيح جدا صنفه في أخريات حياته، وهو السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ليحاكم كبار الأمة من المحدثين البخاري ومسلم إلى عقله. نعم.
وغيره من الشباب وطلبة العلم كتبوا أيضا كتابات فيها تحقيق في تحقيق.
وأما البوط فأنتم تعرفونه، فهو الضال المضل أيضا، الصوف المحترق الذي له من الشطحات ما له. نعم. فجزاهم الله خيرا. ويأتي أناس اليوم يقولون لن نتكلم في الأشخاص، دعوكم من الأشخاص، اعرضوا الحق فقط. فهل الألباني ما تكلم في الأشخاص؟ أنت تستكثر أن يذكر عالم أو طالب علم في درس اسم واحد وقد صنفت مصنفات، تستكثر أن يذكر الاسم في المحاضرة أو في اللقاء أو في الكتاب مرة أو ما بعض مرات وقد صنفت مصنفات في الردود على الأشخاص؟ سبحان الله. هذا الألباني رد على الكثير والكثير، رد على أبي غدة ورد على الكوثري في كتب، ورد على البوطي ورد على الغزالي ورد وغيره من علماء الإسلام، نعم، سلفا وخلفا،
وغيره من الشباب وطلبة العلم كتبوا أيضا كتابات في تحقيق بعض الأحاديث في السيرة. المقصود من هذا التنبيه على أنه لا يعني ورود الحديث في كتاب من كتب السيرة أنه في نفس الأمر صحيح، وإن تداوله العلماء بالقبول فإنهم يتداولونه بالإجمال، لكن إذا كان المقام مقام استدلال أو مقام احتجاج فإنهم لا يريدون ذلك.
تبهت شيخنا فرق بين مقام إرادة ومقام استدلال، لكن إذا كان المقام مقام استدلال أو مقام احتجاج فإنهم لا يريدون ذلك، وإنما يحدثون به هكذا على ما جرى عليه العلماء الأولون. وفي فرق بين هذا وذاك، نعم.
أيضا هناك أنواع من الاستنتاجات الفقهية كان مبناها على حوادث من السيرة، وحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه حتى تثبت تلك الحوادث.
الله أكبر، انتبهتم إرادة الشيخ هنا والضابط هنا يقول وحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها، هذه يستدل لها، ما يستدل بها، نعم.
إما حتى تثبت تلك الحوادث إما بدلالة القرآن عليها أو بما ثبت في السنة من ذلك، وإما بما ذكره الصحابة في تفسير القرآن وتفسير السنة في تلك الأحوال. لهذا نجد أن كثيرين أخذوا بعض حوادث السيرة فاستفادوا منها أحكاما فقهية، وفي الواقع هذه الأحكام غلط، لأن الدليل عليها ليس بقائم ولا يصح أن يكون دليلا إما لضعفه أو لنكارته أو لبطلانه وأشباه ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى اعتنى كثيرا في كتابه زاد المعاد فيما ذكره من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بتحقيق حوادث السيرة سواء ما كان منها في مكة أو في المغازي، وتبين وتبيين الصحيح من الروايات من جهة الفقه والفوائد الفقهية على ذلك، فكتابه أصل في هذا الباب.
نعم.
أيضا من الأغلاط في دراسة السيرة ما غلط به بعض المبتدئين من الدعاة أو بعض ما لم يعتني بالعلم،
من لم يعتني
أو بعض من لم يعتني بالعلم من المهتمين بالدعوة، فجعلوا كثيرا من مسائل الدعوة أدلتها من السيرة ولم ينظروا فيما جاء في النصوص أو ما قاله أهل العلم في تلك المسائل.
نعم، يدندن الشيخ على هذه المسألة المهمة جدا، مسألة الاستدلال بالوقائع في أبواب الدين، ضابطه الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها، احفظ هذا تنتفع، لا تكن حاطب ليل. نعم.
مثلا استدل بعضهم بحادثة سعد بن أبي وقاص حينما رمى بحجر وشج وجه المشرك في مكة، قال بعضهم إن هذا دليل على جواز الاغتيالات، وأخذوا في مبحث الاغتيال مستندين إلى هذا وهذا، لا شك أنه ليس بمنهج علمي صحيح، إذ حوادث السيرة تؤخذ للعلم بها، وإنما يحتج بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن صحابته وأقره عليه الصلاة والسلام في حياته.
الله أكبر، نعم، هذا ضابط جيد. نعم.
من الأمثلة مثلا ما ذكره بعضهم من أن اجتماع بعض الشباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه في غزوة أحد أن هذا دليل على مشروعية الاعتصام في المساجد ومشروعية المظاهرات.
نعم. ألم يستدلوا يا أخواني بارك الله فيكم، يقولون معنا لم تثبت في واقعة عمر رضي الله عنه أنه لما أسلم وكذا جاء أندية الكفار وخرج على صف وقال كذا وكذا وكذا، هذا دليل على المظاهرات، دليل على مظاهرات، أخذوا دليلا على المظاهرات والاعتصامات وكذا، هذا الرجل الذي عرض متاعه في الطريق وصار الناس يقولون ويقولون أشياء غير معقولة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا في كلمة لما سئل أفروا نبذهم لا ما أقاموا ما أقام فيكم مصر إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله يبغان، نهى النبي عن المنابذة ونهى النبي عن الخروج صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا هذا الذي يفهم هذا من الصحابة النجباء. انظروا ماذا قال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل لما قال سعيد بن جمهان كلمة لا مظاهرة ولا غير ذلك، كلمة كلمة واحدة، قال ألا تنظر ما يصنع السلطان، ألا تنظر ما يصنع السلطان، فأخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، لا كما يقوله مصطفى العدوي. هذا من باب إنكار المنكر. فإذا خرج رجلان وتظاهر تعاونا أو ثلاثة أو أربعة ذهبوا إلى محافظ وذهبوا إلى كذا وطلبوا بحق، ما الإشكال في ذلك؟ انظروا إلى الزيغ والضلال، انظروا إلى الزيغ والضلال. فقاعدة الاستدلال عند هؤلاء قاعدة أصلا قاعدة ضالة وليس هي قاعدة العلماء. فطار نصلي في البيوت لأنه لا يلزم العدد في الجمعة ولا يلزم المسجد، وطار نخرج مظاهرات وهذا من باب ظاهر الرجل أخاه. وهكذا. ويريدون الأمة الموارد بسبب الفهم السقيم وعدم الرجوع إلى ضوابط أهل العلم. نعم.
قال وهذا لا شك أنه خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس للمخرج.
صحيح صحيح. وهذا لا شك أنه خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس للمخرج، وليس لإقامة دليل يقيم الحجة بين العبد وبين ربه. الله أكبر. هذه كلمة رائعة، هذه كلمة رائعة، ضعوا تحتها خطوطا بارك الله فيكم. هذا يجمعهم هذا الكلام، خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس للمخرج وليس لإقامة دليل يقيم الحجة بين العبد وبين ربه جل وعلا. نعم.
ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب السيرة من ذكر الكتمان الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، وخلصوا منها إلى أن هذا الكتمان بالتكاتم دليل على أن الدعاة يلجأون إلى الدعوة السرية، وأن هذا أصل في الدعوة السرية وتنظيماتها، وهذا إذا عرض على العلم الصحيح وكلام أهل العلم والمحققين وجد أنه ليس بدليل على ذلك.
إذ الكتمان نعم استدلوا بهذا على ماذا؟ على جواز كتمان الدعوة وأنه أصل في الدعوة السرية وتنظيماتها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان كذا والصحابة كانوا كذا وكانوا يكتبون الأمر إلى غير ذلك، فاستدلوا بهذا على جواز التنظيمات السرية وكتمان أفعالهم وأحوالهم التي يريدون أن يكون ضلالهم ضلال سر ويتناجون فيما بينهم. وقد قال السلف إذا رأيتم هؤلاء يجتمعون على هذا الشكل وعلى هذا النحو ويختفون بهذا المنهج فعلموا أنهم على تأسيس ضلالة. نعم.
وهذا إذا عرض على العلم الصحيح وكلام أهل العلم والمحققين وجد أنه ليس بدليل على ذلك، إذ الكتمان في المسألة لا يدل على الكتمان في كل شيء، وتفاصيل ذلك معروفة في كلام أهل العلم في كلام ابن القيم ومن تبعه. كذلك من المسائل الدعوية التي ذكرت في الاستفادة من كتب السيرة ما فصلته بعض الفئات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 عاما، وهذا يدل عندهم على أن الدعوة يجب أن تكون سرية كالعهد المكي بجميع ما في العهد المكي من أحكام، وأن تكون مدتها 13 عاما كما قالت.
طب وماذا بعد 13 عاما؟ سبحان الله. يعني هذا العدد مقصود؟ نعم.
كما قالته بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية، فجعلوا الدعوة منقسمة إلى عهد مكي وإلى عهد مدني، والعهد المكي 13 عاما، ولما أنشأ بعضهم هذه الفكرة وأنشأ حزبا عليها وانتهت 13 عاما بدون تمكين لهم، قالوا هذا التمكين حصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما لأنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل لنا التمكين نكرر 13 عاما، فإذا لم يحصل نكرر 13 عاما، وهذا من البعد في
يعني العدد 13 هذا مراد، لكن حصل النبي من أول مرة، لكن نحن نبقى ما في إشكالية 13 في 13 في 13 وهكذا إلى أن تنتهي حياتنا وحياة أبنائنا وحياة أتباعنا وهكذا هذه الخرافة التي وضعوها لماذا؟ لأتباعهم. نعم.
وهذا من البعد في الاستدلال كما هو ظاهر لكل من له عقل صريح فضلا عن أن يكون من ذوي الانتساب إلى العلم. كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل وجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي فيعاشر الناس بعزلة شعورية كما فعلته بعض الفئات الغالية.
ويا جماعة التكفير والهجرة العزلة الشعورية أنت تكون منعزلا بشعورك وإن كنت تخالطهم ببدنك. ثم بعد ذلك جاءت أيضا العزلة بالأبدان والهجرة إلى الصحاري والجبال. نعم.
ويعاشر الناس بأنهم مشركون أو أنهم متوقف في شأنهم كما تقول جماعات التوقف والتبين وأشباه ذلك. وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة وجدوا متمسكا من الاستدلال لكن ليس الشأن في وجود متمسك من الدليل وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما.
هذا هو القاعدة ذكر شيخ هنا ها؟ ليس الشأن اكتبوها ضعوا تحتها خطوطا ليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. هذه قاعدة عظيمة. ليس الشأن أن تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة إنما الشأن أن تتحقق من هذا فعلا هذا موجود أم لا. الأمر الثاني ما وجه الاستدلال ولا الخوارج استدلوا بالكتاب والسنة والمرجئة استدلوا بالكتاب والسنة لكن بأي فهم ما وجه الاستدلال لابد أن يكون سليما. نعم.
وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال فهذا يكثر في الشريعة حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة لأن الله جل وعلا ما حرمها في القرآن إنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهذا ترغيب وليس بتحريم. إذن فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب علم ولم يكن عالما يعرضه على أهل العلم هل استنتاجه صحيح أم لا هل العلم يوافق هذا الاستنتاج أم لا سواء كان في مسائل العقيدة أم في مسائل السنة والبدعة أم في مسائل الحديث الصحيح والضعيف أم في مسائل الفقه والأحكام أم في مسائل الدعوة لأننا لن نقيم الدين ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ والاستدلال. فإذا كان المنهج في المرجعية والأخذ والاستدلال واضحا قوينا واجتمعت الأمة واجتمع الدعاء واجتمع المهتمون بالإسلام والداعون إليه على نهج سواء وسط واضح لأن المصادر وكلام المحققين من أهل العلم واحد في ذلك لا يختلف يعني في أصول هذه الشريعة وأصول الأدلة في العقائد وفي الأحكام وفي الدروس والعبر والعظات. إذا تبين لك ذلك فأغرب منه أن نجد أن بعض المناوئين للشريعة وأعداء الملة وأعداء الدين من العلمانيين ومن الاشتراكيين وأشباه هؤلاء وجدوا في بعض نصوص السيرة ما يستدلون به على نحلهم وما يؤيد ما ذهبوا إليه
بل ووجدوا في ذلك أيضا فرصة للطعن أيضا في من يريدون فطعنوا في بعض السادات الأمة عن طريق وقائع لم تثبت ربما عن هؤلاء الأفاضل. المهم ان السيرة مرتع ومسرح لكل من نظر الاعور وكل من اراد ان يستدل بهذه الوقائع على ضلال ما فوجد فرصة في ماذا في هذه الوقائع. نعم.
فاهل الاشتراكية استدلوا على اشتراكيتهم باباحة المال للجميع وحتى إباحة النساء للجميع بقصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى إن رجلا كان يرث أخاه لا من النسب ولكن الذي أخاه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدين فورث بعضهم من بعض حتى نزل قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فاستدلوا على اشتراكيتهم في المال فاستدلوا على اشتراكهم في المال وعلى تنازل بعضهم عن زوجته لأخيه لو رغب بأن هذا أصل من أصول الاشتراكية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كان قبل حجاب وكان قبل أحكام. نعم. فاستدلوا بهذا على أن المرأة مشاع وعلى أن المال مشاع فقالوا الاشتراكية في الإسلام فقوم قالوا الاشتراكية في الإسلام واستدلوا بهذا وقوم قالوا الديمقراطية في الإسلام وأخذوا بالشورى ولم يفرق هؤلاء بين الاشتراكيون لم يفرقوا بين هذه الاشتراكية الباطلة القائمة على نزع ملكية الأفراد وجعلها عامة وهذا ما يرفضه الإسلام بل جعل لكل واحد مالها الخاص حتى الزوجة مع زوجها وأيضا هؤلاء الذين استدلوا بالديمقراطية على أن هذه الديمقراطية هي الإسلام باعتبار الشورى لم يفرقوا أيضا بين الشورى وبين الديمقراطية، بين الشورى التي يرجع فيها السلطان في مسائل الاجتهاد إلى أهل الحل والعقد، وبين الديمقراطية التي يرجع فيها السلطان إلى الشعب كله في مسائل الحلال والحرام ليس في مسائل الاجتهاد. هذا باختصار فرق بين الديمقراطية والشورى، فرق بين الاشتراكية وبين ما كان من حال الصحابة في أول الهجرة ومبدأها. إن مبدأ خطيرا في الناس اليوم وهو محاولة إضفاء الشرعية على المذاهب الردية. انتبهوا، الحظر اليوم، الحظر اليوم من ظاهرة وهي إضفاء الشرعية على المذاهب الردية، فكل واحد على مذهب ردي يحاول أن يسقط الإسلام على مذهبه وأن مذهبه يوافق الإسلام. فالاشتراكيون أخذوا من تعاون المسلمين على البر والتقوى، وأخذوا من مما فعله الأنصار مع المهاجرين فرصة إلى أن يقولوا هذه الاشتراكية، هذه الاشتراكية، مثل ما اغتر سيد قطب مثل هذا في كتابات. طيب، وأهل الديمقراطية قالوا الإسلام لا فرق بينه وبين الديمقراطية، بل الديمقراطية إسلام. لماذا؟ لأن الإسلام فيه الشورى والرجوع إلى الناس والآخرة، ولم يفرق بين الديمقراطية وبين الشورى. فكل يدعي وصلا بليلى ووصلا بشريعة ووصلا بإسلام، والإسلام منهم براء. نعم.
واستدل بعضهم بوجود اشتراك النساء في الحرب مع
الصحابة. أما قال هؤلاء الزائغون في اجتماع الإخوان المفسدين وحزب النور الذين يزعمون أنهم سلفيون أننا مهاجرون وأنصار، أننا أوس وخزرج، وأن التعاون بين التعاون مشروع على نصرة الإسلام. واستدلوا على تنزلهم عن حلال وحرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازل في الحديبية عن ما هو أعظم من ذلك مما أوردهم الموارد، فاستدلوا على تنازلهم هذا بماذا؟ بأن النبي تنازل، فوقعهم في ضلال ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. النبي تنازل عن ماذا؟ هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب؟ هل وقع النبي في محرم؟ أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إنما تنازلوا عن واجب ووقعوا في محرم، فكيف يجعلون حال النبي صلى الله عليه وسلم حالا يقتدى ولم يكن حال النبي كحالهم صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد ذلك قد يصل أمره إلى الكفر والعياذ بالله. فانتبهوا من هذه الظاهرة، وهي إسقاط الأدلة الشرعية على ضلال هؤلاء أصحاب المذاهب الرضية، ومحاولة جعل هذه المذاهب الرضية هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال بعض الأشاعرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على هذا المذهب، يعني جعل النبي والصحابة أشاعرة قبل أن يكون أشعري. نعم.
واستدل بعضهم بوجود اشتراك النساء في الحرب مع الصحابة من جهة التمريض أو جلب الماء ونحو ذلك بأن هذا أصل بالقول بجواز الاختلاط المحرم، وأن المرأة تعمل مع الرجل في أي ميدان لا بأس بذلك، في ميدان الطب أو التمريض أو في غير ذلك. وجدوا في بعض الحوادث مدخلا لهذا، وكل أخذ بحادث وتفقه فيه وأصبح فقيها وإن كان ليس له من تحقيق الإسلام نصيب.
نعم، إنما هو تحقيق زيغ وضلال وليس تحقيق علم وعرفان. نعم.
إذن السيرة هي قصص وأخبار وحكايات، فلا يسوغ الاستدلال بما جاء فيها مطلقا حتى يكون ذلك الدليل صحيحا من جهة ثبوته، ثم ينظر في وجه الاستدلال.
تمام، هذا ضابط جيد. نعم.
إذا وصلنا إلى هذا وهناك فقرات نطويها لضيق الوقت، وفي الحقيقة الموضوع مهم يحتاج إلى مزيد بيان، لكن نخلص إلى خاتمة المطاف، وذلك بذكر موضوع هذه المحاضرة وتلخيص ما سبق بمعرفة الضوابط التي يجب أن نأخذ بها في تلقي السيرة وفي الاستدلال والفهم. فأول هذه الضوابط أن ترتب قوة مصادر السيرة على 3 مراتب.
نعم، ضوابط في تلقي السيرة في الاستدلال والفهم. نعم،
المرتبة الأولى فهي القرآن العظيم.
إذن أخذنا أول عنصر في هذه الرسالة، أول عنصر ما تعلق بماذا؟ بمدارس دراسة السيرة. كذلك أخذنا ما يتعلق بمصادر هذه السيرة. كذلك أخذنا أيضا ما يتعلق بمسألة الاستدلال الخاطئ ببعض وقائع السيرة، ثم هنا انتقل إلى ضوابط في تلقي السيرة وفي الاستدلال والفهم. فأول هذه الضوابط
المرتبة الأولى فأول هذه الضوابط أن ترتب قوة مصادر السيرة على 3 مراتب.
نعم، مصادر السيرة رتبها من جهة القوة. المرتبة الأولى،
المرتبة الأولى في هذا القرآن العظيم، فما دل عليه القرآن فهو مقدم على غيره،
لأنه قطعي في ثبوته وفي دلالته على المراد من هذه الوقائع، فهو قطعي كذلك. نعم،
المرتبة الثانية ثم سنة النبي صلى الله
عليه وسلم، أو يقال منه القطعي ومنه الظني. نعم،
المرتبة الثانية ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة وموضحة لما في القرآن. والسنة نعني بها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان من أحاديث الأحاد أم من الأحاديث المتواترة، سواء صح سنده لذاته أو لغيره، سواء حسن سنده أو حسن سنده لذاته أو لغيره. فإذا ثبت الحديث فإنه يؤخذ به في السيرة ويكون مقدما على غيره،
لأنه من قسم المقبول، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى مقبول وإلى غير، والمقبول درجات، منه الصحيح لذاته ومنه الصحيح لغيره، منه الحسن لذاته ومنه الحسن لغيره. نعم،
ويليه الأخذ بتفسير أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في أي القرآن أو بعض أحاديث السنة فإنهم في الغالب فسروا القرآن بعلمهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة ما جاء في كتب السير، وإذا وجدنا في كتب السير ما لا يتعارض مع الكتاب والسنة فإن لنا أن نأخذه أو أن نقول بما فيه دون تردد، لأنه لا يخالف الكتاب والسنة، سيما إذا اعتضد باتفاق العلماء عليه أو بجريانهم عليه، فإنه لا حرج علينا في ذلك، إذ كما قال بعض أهل العلم السير بلا شك أرفع درجة وأقوى ثبوتا من أحاديث بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الحديث عن بني إسرائيل وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبنو إسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم، وأما ما روي في السير مما لا يصادم نصا من القرآن أو من سنة العدنان عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس من القول به والأخذ به، لأن العلماء تتابعوا على قبول ما فيها إذا لم يعارض ما جاء في الكتاب والسنة في الأصول وفي الفروع وفي السير. هذا هو الضابط الأول.
الضابط الأول ترتيب مصادر الاستدلال في السيرة من جهة قوة المصادر، القرآن ثم السنة ثم ما صح في كتب السيرة والتاريخ. نعم،
الضابط الثاني في فهم السيرة وقراءة السيرة والنظر فيها، إن السيرة يستفاد منها.
الضابط الأول ما يتعلق بالثبوت، وهنا نلجأ إلى مصادر الاستدلال. الضابط الثاني فيما يتعلق بالفهم. نعم،
إن السيرة يستفاد منها في أنواع من الفوائد الدعوية والإيمانية والعلمية، فينبغي لمن يقرأ السيرة أو يذكر ما فيها أن ينتبه لإنزال كل مسألة منزلة، فإذا كان إيراد القصة وحكاية الغزوة أو محادثة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، المقصود منه تقوية ما في القلوب من الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية العزة في قلوب أهل الإيمان وفي قلوب الناشئة، وربطهم بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بأس بذلك، ويؤخذ على هذا القدر ناظرا إلى الضابط الأول الذي ذكرناه. ثم إذا وجد في السيرة ما يخالف ما أفتى به أهل العلم، سواء في التوحيد أو في تفسير القرآن أو في السنة أو ما أشبه ذلك، أو في الدعوة أو في الأحكام الفقهية، فإنه لابد له من البيان، لأن تفسير القرآن أو في لأن إرادة القصة مع إرادة مشكل فيها من جهة الشرع أو ما هو منكر فيها من جهة الشرع، والسكوت على ذلك لا يصوغ، إذ هو نوع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا ربما وقع في أنواع من الإلباس. الجهة الثانية من هذا الضابط الاهتمام بالجوانب الفقهية والعلمية في السيرة بأن ينظر إليها.
إذا الضابط الثاني المتعلق بفهم السيرة لابد أن نفهمها في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
الجهة الثانية من هذا الضابط الاهتمام بالجوانب الفقهية والعلمية في السيرة بأن ينظر إليها نظر علمي، يعني
الجهة الثانية من هذا الضابط الذي هو فهم السيرة وقراءة السير. نعم. الاهتمام بالجوانب الفقهية والعلمية في السيرة
بأن ينظر إليها نظر علمي، يعني ينظر إليها طلبة العلم، لا على أنها رواية وقصة وحكاية وهكذا، بل إنما يأخذها مستفيدا مما جاء فيها من جهة الأحكام. فخذ مثلا قصة الحديبية وغزوة الحديبية، بل فتح الحديبية، فإن ابن القيم رحمه الله أخذ في ذكر الفوائد من هذا الحدث الفوائد الفقهية في العبادات وفي المعاملات، بل وفي أمور تتعلق بالدول، تتعلق بولاة الأمر، وتتعلق بالملوك، وتتعلق بالأحوال ما تعجب منه. وهذا لا شك أنه من النظر الفقهي العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. الضابط الثالث من ضوابط النظر في السيرة أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت صراعا بين التوحيد وبين الشرك، وسيرته عليه الصلاة والسلام لم تكن سيرة قائد حزب ولا ممثل لفئة ولا طالب دولة ولا أشبه ذلك، وإنما كانت صراعا في مسألة عظيمة، بل أعظم المسائل، بل أعظم المطالب، وهو توحيد الله جل وعلا. ولهذا ترى أن المحققين من أهل العلم ممن انتبهوا لعظم شأن الدعوة، وهو لعظم شأن الدعوة للتوحيد، كابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده، نظروا إلى تلك السيرة وتلك الأحداث ونزلوها على المعركة بين التوحيد وبين الشرك. وهذا أعظم ما يكون من الصواب في الاستدلال، لأنها واقعة. وإذا كان في يوم ما عادت الكرة للشرك ولأهله فاندرست معالم التوحيد، فإن ظهور أثر السيرة في ذلك وظهور معالم السيرة عند النظر فيها في الفرقان ما بين أهل الشرك وأهل الإيمان ظاهر بين. لهذا من رأى كتاب السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب السيرة لعبد الله بن الشيخ رحمهم الله نظر إلى أنه مستفاد من جهة المعركة بين التوحيد وبين الشرك، وهذا استدلال صحيح في مكانه، لأنه قائم على الاستدلال بالمطابقة، فإنها هي حقيقة ما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أصحابه، والناس ممن نظروا في السيرة مجمعون على هذا، وأن المعركة ما بين داع إلى الله جل وعلا، بل سيد الدعاء إلى الله جل وعلا، بل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وبين المشركين الكفار المعاندين لله جل وعلا ولرسله عليهم صلوات الله وسلامه والله جل وعلا قال لنا عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبين جل وعلا أن المراد من القصص العبرة، فقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا واضح معلوم في صنيع أهل العلم.
هذا ضابط في غاية النفاسة في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما كانت سيرته صلى الله عليه وسلم إلا سيرة صراع بين التوحيد والشرك، فالغزوات والسرايا والبعوث والمواقف من المخالف إنما هي راجعة إلى الموقف من أهل الباطل، صراع بين التوحيد والشرك، ولا تجعلها من أجل أرض، ولا تجعلها من أجل عروبة، ولا تجعلها من أجل حضارة، ولا تجعلها من أجل كذا، اجعلها معنونة بعنوانها الصحيح. ما عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنوانها دعوته إلى التوحيد وجهاده بالحجة والبيان في العهد المكي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبالسيف والسنان في العهد المدني. هذا عنوان السيرة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. هذه سيرة النبي والصحابة رضوان الله عليه. إذا نزلتم بأرض فانتظروا حتى تسمعوا الأذان. أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ هذه حقيقة سيرة النبي وسيرة الصحابة. هذا ملحظ عظيم جدا. ما عنوان السيرة؟ عنوان السيرة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما عنوان الصراع الحقيقي؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا حقيقة الصراع. في التوحيد، في التوحيد والشرك. هذا العنوان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي ليست سيرة رجل قائد قاد أمة. لن نترجم للنبي كما ترجم بعض هؤلاء فقال العظماء ما أعظمهم محمد، فجعل عظمة محمد من جنس عظمة هؤلاء وإن كان أعظمهم، فهو قائد أعظم من القواد وهو كذا. لا، وفرح كثير من الناس بمثل هذا الطرح، لكننا لن نفرح بطرح يختلف في عنوانه ومضمونه عما جاءت به شريعة الإسلام. إننا قوم ربطنا الضوابط فلن نقبل بأنصاف الحلول، إننا قوم ربطنا الأصول فلا نقبل بديلا عنها، ونعلم أنه ولو كانت النظرة الصحيحة 90% شابها 10 أن 10 ستودي بال90 بعد ذلك. إننا لن نقبل إلا الصواب المحض وإلا الحق الخالص، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولم يجعل مع الحق شيئا من الضلال. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إننا لن نفرح بثناء مستشرق، ولن نفرح بمد يد من مشرك، ولن نفرح بتطبيع مع غير مسلمين. إننا نعلم جيدا أنه لا يصح إلا الإسلام والإسلام فقط، ولا يصح إلا الحق والحق فقط. وإن من أعظم ضوابطنا، انتبهوا اكتبوها، إن من أعظم ضوابط أهل الحق تصور المسائل في ألفاظها وأساميها وفي مضمونها ومعانيها. تابعوا يا أخوان، هذا ضابط عظيم، ضابط متعلق بالأسامي والعناوين، وضابط متعلق بالمعاني والمضامين. لن نفرح بأسماء شرعية دون مضامين شرعية، ونقول الحمد لله هؤلاء رفعوا شعار التنزيه، هؤلاء رفعوا شعار الغير على دين الله. ولهذا أنا أعجب بعض الإخوة، لعلكم من قريب سمعتم بعض الأشاعرة الصوفية لما قام يقول السنة وعلينا نحافظ على السنة، فرح وقال الشيخ فلان الحمد لله نصر السنة، كلام جميل رائع. يا ولدي أي سنة؟ سنة المتواتر أو سنة الأحاد؟ هذا ما ينصر سنتك، هذا ينصر سنة الأشاعرة القائمة على التواتر فقط، ليست القائمة على الأحاد. هذا يرد الأحاد في العقائد. والحمد لله مرجع النطق قلنا هذا، ومرت الأيام القليلة لا أقول الكثير، وإذا به يرد على ذلك في على بعض الناس حينما قال ومن قال لك بأننا نأخذ بأخبار الأحد. يا شباب الإسلام لا تتعجلوا، يا شباب الإسلام انتبهوا، لا للسم وحده ولا للعسل وحده، يا شباب الإسلام انتبهوا وتوقفوا، من عسل في سم، من سم في عسل، تنبهوا. ليس الشأن أن تعرف السم وحده ولا أن تعرف العسل وحده، وإنما الشأن أن تتفطن وأن تكون صيرفيا ناقدا حذاقا، كيف تميز وكيف تكتشف سما في عسل، كيف تكتشف هذا؟ فليس كل من قال السنة وأطلقها نقبله حتى نعرف منهجه أي سنة عنده، وليس من رفع شعار التنزيه نقبله حتى نعلم منهجه أي تنزيه تقصد، وليس كل من تكلم بالتوحيد نقبله أي توحيد تقصده، وليس كل من انتسب إلى السنة والجماعة ننسبه إليها حتى نعلم ما السنة والجماعة عندك. فإن الأشاعرة اليوم يرفعون شعار السنة والجماعة، وإن المعتزلة رفعوا شعار التوحيد، وإن المعطلة رفعوا شعار التنزيه، وكل ذلك ضلال مبين. فلا توحيد المعتزلة توحيد أهل السنة، ولا تنزيه المعطلة تنزيه أهل السنة، ولا إثبات الممثلة إثبات أهل السنة، ولا سنة الأشاعرة المعتزلة سنة أهل السنة. فتفطن لهذه القاعدة، ترشد. يا ليت هذه الضوابط تخرج حتى يعلمها الناس، يا ليت قومي يعلمون. هذه ضوابط مهمة مهمة مهمة، نفيسة نفيسة نفيسة. يا إخواني، العلم ضوابط، العلم نقطة كثرها الجاهل كثرها الجاهل، فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
الضابط الرابع من ضوابط النظر في السيرة أن يهاب أهل العلم وطلبة العلم والدعاء من أن يخوضوا في السيرة بلا علم، فلا يظنن الظان أن السيرة قصة تقبل الزيادة والنقصان. فربما سمع بعضكم بعض من يميل إلى القصص والحكايات سواء من جهة التعليم أو من جهة الإلقاء، وذكر أحداثا من السيرة وحلاها بزيادات من عنده، ظنا أن باب السيرة باب قصص وأنه يسوغ فيه الزيادة، وهذا ليس بصواب.
أو بل هو يطرحها طرحا ركيكا طرحا عاميا، فينسب إلى النبي ما لا ينبغي أن ينسب إليه، وينسب إلى الصحابة ما لا ينبغي أن ينسب إليه، بدعوى التنزل مع العوام. التنزل مع العوام لا يعني الهبوط بالمستوى الذي ينبغي أن يكون إلى مستوى السوقية. احذروا من السوقية في طرح العلم. نعم.
وهذا ليس بصواب بل هو باطل في نفسه، إذ السيرة هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل الزيادة على الحوادث. إذا كان يريد أن يشرح ما ثبت فهذا فيه من الإيضاح ومن تعليق الناس ومن أخذ العبرة والفائدة، لكن أن يزيد حكايات بخروج وذهاب وبذكر أحوال لم ترد في كتب السيرة ولم تصح، فهذا نوع من القول على الله جل وعلا بلا علم، بل هو نوع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت أحاديث في بعض الغزوات جيء فيها بأشياء لم ترد أصلا، وسمعت أحاديث في بعض حوادث جرت في مكة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة العقبة بل وهجرة الصحابة إلى الحبشة وأشباه ذلك مما لم يرد أصلا، وزيادات اقتضاها الطابع القصصي، وهذا لا يسوغ أن يعذر المرء فيه نفسه، لأن الأمر شديد، والكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الكلام على سنته، والكذب فيها كذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما جاء في ذلك من التحذير قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الحقيقة هذا ضابط رابع مهم، ضابط في غاية النفاس. الحقيقة لابد الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن السيرة دين، وأن الدين هذا مبناه على العلم، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل في ذلك ما يصنعه أصحاب المسلسلات والأفلام من تمثيل السيرة النبوية مع الزيادة والنقصان؟
لا شك لا شك لا شك، بل أنهم يأتون بالنساء، هذه فلانة وهذه فلانة، وربما تكون صحابية أو تابعية، قصة فلان. وكذلك قصص الأئمة، شافعي الأئمة، عمر بن عبد العزيز. نعم، كأن هذا من الاستهانة، فالصحابة لا يمثلون، ولا الأئمة النجباء يخرج في الساق ويقومون بأدوارهم، ثم يزيدون ما يريدون وينقصون ما يريدون. نعم.
الضابط الأخير من هذه الضوابط في النظر في فهم السيرة ألا يستعجل بالنقد فيما يريده أهل العلم في السيرة، فإن السيرة لها طابع، وكثير وهموا بعض أهل العلم أو تعقبوهم بما ليس مجالا للتعقب واستعجلوا في ذلك، فقصص السير ونوع ثبوتها والاجتهاد في تأول إرادها هذا كثير. فإذا لم تكن القصة أو السيرة أو الحكاية سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، إذا لم تكن مصادمة لنصوص الكتاب والسنة، أو لم تكن باطلة من جهة العقيدة والشريعة والسنة، فإن إيرادها للعلماء فيه مآخذ. فلا يأتين آت ويقول: فلان يورد من السيرة ما لم يثبت، وهذا يورد حديثا ضعيفا في السيرة وأشباه ذلك، إذ الأصل عندهم ما ذكرته لكم من التوسع في نقل السيرة إذا لم يكن ما ينقل باطلا أو منكرا. وهذا أصل عظيم لا بد من الاهتمام به، لأن نقد أهل العلم أو الاعتراض عليهم بما ليس له حجة بينة غير مقبول، وربما سبب أشياء غير محمودة. الموضوع فيه زيادات لكن الوقت قصر وتضايق.
هذا أيضا ضابط مهم جدا، لا تتعجل في نقد السيرة لا من جهة الثبوت ولا من جهة الاستدلال، لا تتعجل في نقد ذلك إلا أن تكون على بينة واضحة وأن تكون تابعا للعلماء، فلا تنتقد ما يخالف هواك، ولا تتعجلنا ولا تعجل أيضا في إنكار ما تواتر عن العلماء وما اشتهر بدعوى أن الإسناد لم يصح. انظر إلى طريقة العلماء في نظرهم في البابين، في باب الثبوت وفي باب الفهم، فكن منضبطا يا طالب العلم. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى واقتداء، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يدلهم على الرشاد، وأن يباعدهم وأن يباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد. وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وإياهم أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ومن غير المتعاونين على الإثم والعدوان. وأسأله سبحانه لي ولكم ولكل مسلم الختام الصالح الذي به السعادة الأبدية. اللهم فاغفر جمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة هذه محاضرة مهمة وضوابط في غاية النفاسة تتعلق بضوابط في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والانتفاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الضوابط مهمة جدا، جلها يركز على أمر يتعلق بالثبوت وهو صحة الدليل، وأمر يتعلق بالفهم وهو الضوابط في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من الاستدلال بهذه الوقائع على الضلال والزيغ والانحراف والبعد بها عن معانيها، وأن نعلم أن الوقائع إنما يستدل بها ولا إنما يستدل لها ولا يستدل بها. ورد للشيخ أسئلة، منها السؤال الرابع: ما أفضل طريقة للتدرج؟
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى: أفضل طريقة للتدرج في قراءة كتب السير، فبماذا يبدأ طالب العلم من هذه الكتب بالترتيب، وما هو أفضل كتاب فيها؟ فأجاب حفظه الله: الأفضل أن يبتدئ بمختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة ابن هشام، ثم بعده السيرة النبوية لابن كثير وفيها طول، ثم إذا نظر في ذلك وتبين له الصواب نظر في سيرة ابن هشام ومختصر منها. وهناك كتب طويلة في السيرة مثل السيرة الشامية والسيرة الحلبية في عدة مجلدات كالشروح لكتب السير.
طيب، السؤال الأول:
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى: هناك من العلماء من يذكر بعض سير الصالحين في زهدهم وصلاحهم وصلاتهم إلى آخر ما يكون أحيانا معارضا لفعله صلى الله عليه وسلم، فما موقفنا من مثل هذا وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ: الحمد لله، أفعال العلماء ليست بحجة على الشريعة، وإنما الحجة فيما دل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا على ذلك. وما ينقل في السير من أخبار بعض العلماء على أقسام، منه ما يمكن تأوله من مثل أن بعضهم كان يقوم الليل كله وهذا مخالف للسنة، وأن بعضهم كان يختم القرآن في كل يوم مرة، كما نقل عن الشافعي أنه ختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، وكما نقل عن عثمان رضي الله عنه بل صح عنه أنه ختم القرآن في ركعة من ليالي الشتاء طويلة أو أوتر بها وقرأ فيها القرآن كله، وجاء أدنى أن تلك الركعة كانت في جوف الكعبة وأشباه ذلك. وهذه تأولها أهل العلم وذكروها، أن أهل العلم قد يفعلون بعض الأشياء لا على وجه المداومة وإنما أحيانا، ولهذا ذكروا في مسألة ختم القرآن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، أن هذا في من كان الغالب عليه أنه يقرأ ذلك، أما إذا استغل موسما فاضلا في زمان فاضل كرمضان أو مكانا فاضلا فأراد أن يزداد من الختمات.
إذا ننظر إلى أحوال الصالحين في ذلك والأئمة والعلماء، فهناك فرق بين الحال الخاص وبين الحال العام، فرق بين الحال الخاص والحال العام. فلم يكن من يختم القرآن في يوم مرتين لم يجعل هذا ديدنا له، وإنما كان هذا في رمضان حينما استغل الزمن الفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب وحث إلى كثرة القراءة، بل إن النبي كان يدرس جبريل القرآن في رمضان حتى إذا كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما درسه القرآن مرتين. نعم.
فأراد أن يزداد من الختمات لأجل ذلك، فإن السلف فعلوا ذلك وهذا جائز. وحمد الحديث
وهذا منقول بكثرة، هذا منقول بكثرة عن السلف أنه في رمضان كان حلم يتغير عن غير رمضان، وهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن كان النبي يتحول وتغير حاله، يزداد عبادة وطاعة وإقبالا ليشرع ذلك للأمة أنها تستغل الأزمنة الفاضلة، فإن الله عز وجل في أيامه لا نفحات. كذلك أيضا حتى في الزمن الفاضل هذا هو رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد عبادة وطاعة في العشر الأخير أكثر من العشرين الأول، كما جاء أيضا في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عشره أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل. نعم.
وحمل الحديث على من كان ذلك والغالب عليه، وكذلك في مسألة الصيام الصلاة وقيام الليل كله إذا كان هذا هو الغالب عليه فإنه مخالف للسنة.
إذا كان هذا هو الغالب عليه فإنه مخالف للسنة، أما إذا استغل الأزمنة الفاضلة الأوقات الفاضلة الأماكن الفاضلة فهذا له شأن آخر. نعم.
أما إذا حصل له عارض وقوة قلب وتضرع أشباه ذلك وفعل مثل هذه الأشياء مرة واحدة فإنه يكون متأولا في ذلك، والسنة قاضية على فعله.
نعم.
بعض الحكايات عن أهل العلم أو عن الصالحين تكون باطلة في نفسها فيكون النقل غير صحيح، مثل ما نقلوا عن الإمام عن أحمد حكايات في الزهد موضوعة، ومثل ما نقلوا عن الشافعي حكايات في الزهد موضوعة كما نبه عليها العلماء. وهناك بعض ما ينقل عن الصالحين باطل شرعا ولا يجوز الأخذ به ولا وعظ الناس به، لأنه يعطي صورة سيئة وقدوة سيئة، مثل أن فلانا قام يومه وليلة على أكل فجلة أو
فجلة. ما تعرف الفجلة يا أحمد؟ نعم.
قال فما وجد إلا فجلة نصفها بين يومين من شدة اعتنائه بالعلم، وجلس 5 أيام لا يأكل بعد شرائه سمكة لم يحسن أن يطبخها أو يطهوها لاشتغاله بالعلم، أو أن فلانا أراد أن يخلص نفسه من الرذائل فمشى بصدره وبطنه حبوا وزحفا على شوك ليعلم نفسه شدة عذاب النار.
لا، هذا الأخير باطل. أما مسألة انشغال بعض أهل العلم عن الطهي وإعداد الطعام وقتا وغير ذلك فهذا لا ليس فيه ما ينكر، وهذا ليس بباطل شرعا. هم لم يعمدوا إلى الجوع ولم يعمدوا للتعبد بهذا، وإنما رحلوا رحالات ربما فقدوا فيها ما فقدوا من زاد وكذا فتعرضوا المخاطر، مثل ما مر معنا لأئمة الإسلام الكبار كأبي حاتم وغير من الأئمة الكبار. فمثل هذا أمر قد يطرأ أن الإنسان يقل زاده وينفذ زاده في رحلته العلمي فتعرض ربما لمثل هذه الأشياء، لكن هو ما تعبد بها، إنما الملحظ هو من يتعبد بخلاف السنة. أما من يطرأ له طارف يتحمل مشاق هذا لا إشكال فيه. نعم.
وأشباه ذلك من الحكايات هذه باطلة لا يجوز أن تقال للناس لأنها تعطي صورة سيئة وقدوة سيئة.
هذا من يعمد إليه ويتعبد بها. نعم.
بل الناس بحاجة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى سيرة المصطفى وقد قال عليه الصلاة والسلام.
يعني ما يأتي واحد عالم يلبس المرقع ويقول أنا زاهد ويترك أكل اللحم، هذا نعم هذا الذي ليس فيه قدوة. لكن لو أن بيتا ما طبخ فيه اللحم، ولو أن طالب علم تحمل في سبيل الطلب ما تحمل حتى قل دخله لدرجة أنه يمر عليه الهلال والهلال 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 ستة أهلة ما يوقد في بيته نار على لحم، نظرا لأنه ما يجد، يجد نعم قوت اليوم والليلة انشغالا بالعلم، نقول هذا جزاه الله خير. أما إذا تعبد بترك اللحم وأكله هذا ليس قدوة، هذا ضابط يعني وفارق مهم حتى لا يخترط علينا كلام الشيخ صالح هنا، انتبهوا. هناك فرق بين من يسلك طريقا صحيحا ثم يتعرض في سلوكه لهذا الطريق لمشاق وبعض أمور، منها تعرض للجوع، منها تعرض لكذا وكذا، فمثل هذا نقول جزاه الله خيرا. مثل الزواج، شيخ الإسلام ابن تيمية مات ولم يتزوج، طيب هل نقول هنا هذا فعل باطل أو نقول ربما ما صح عن شيخ الإسلام؟ لا، هو صح وليس باطلا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان منشغلا بالطلب وهو يريد الزواج، وكان منشغلا بالطلب رضي الله عنه، ولكن حصل أنه لم يتسن له ولم يتوفر له رضي رحمه الله تعالى أن يتزوج. فبعض الناس طالب علم اليوم يقول مثلا أنا في العشرينيات وأريد أن أؤجل الزواج قليلا حتى أنتفع بالشيخ وحتى أحصل وكذا، ثم مات، فهذا لا يستنكر عليه. لكن من تعبد بترك الزواج هذا الذي يستنكر. فأرجو يا أخواني، نحن لا شك أن لابد أن نعرض كلام أهل العلم على من؟ على الدليل وعلى واقع السلف. وواقع السلف رحمهم الله الواقع المنضبط الواقع المطلب فيه بهم فيه، هذا واقع يكون محل الاقتداء، وإلا ما وقع من أمور تخالف نقول هذه مخالفة. فمن لم يكن عنده دخل يأكل لحما لانشغاله بالعلم، لأنه ليس عنده وقت، لا يريد أن ينزل إلى أسواق الناس وحصل الأموال فيضيع عليه العلم، فقنع باليسير، نتيجة ذلك لبس مرقعا، نتيجة ذلك لم يأكل لحما، نقول لا نقتدي بهذا في سير وطلب العلم على هذا النحو؟ نقول هذا عمل جليل في أن يزهد في الدنيا ويقنع منها بالقليل طلبا لهذا الأمر الجليل الذي من سلكه كان سلكا طريقا إلى الجنة. لكن لو جاء واحد يتعبد بترك أكل اللحم وبترك لبس الثياب الجديدة ماذا نقول؟ نقول أنت جاهل بالسنة، فإن النبي أكل لحمة، وقد جاء في الصحيحين في حديث بريرة أن فيها ثلاث سنن، ومنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوما فوجد لحما فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليه، قال هو لها صدقة ولنا هدية. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أيضا من حديث سهل، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس بردة جديدة فقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. الحديث إذا لبس النبي الجديد وأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وكذا، لكن أحيانا كان يمر عليه الهلال كما تقول عائشة، والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. فالحقيقة كلام الشيخ هنا، وهناك بعض ما ينقل عن الصالحين باطل شرعا ولا يجوز الأخذ به ولا وعظ الناس به، لأنه يعطي صورة سيئة وقدوة سيئة، مثل أن فلان قام يوم وليلة على أكل فجلة، قال فما وجد إلا فجلة نصفها بين يومين من شدة اعتناء بالعلم. هذا نعم قد يحصل، سن في رحلة ونفذ في الزاد ولم يكن عنده إلا فجلة، بعض أهل العلم أعلمهم أكل ورق الخص يوم أقل أعناق الخص يوما ورق الخص يوما آخر، ما تعبد بهذا، لكن قل زاده في رحلة، قل زاده في كذا، قل ماله، لم يجد، هذا لا إشكال فيه. وجلس خمسة أيام لا يأكل بعض الشرائح سمكة لم يحسن أن يطبخها أو أن يطهوها للشغل بالعلم، هذا حصل لعلماء، فعلا إنسان قد ينشغل. إنما الذي يستنكر ما هو طريق التعبد، أن تتعبد الله بهذا. لماذا؟ لأن هذه محدثة في الدين وليست من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الضابط الذي ذكرته لكم يتبين لنا الفارق بين المقبول وبين المردود. نعم.
قد قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالكمال في هدي عليه الصلاة والسلام المبالغة في الرقائق بما لا يصح شرعا يعطي نتائج سيئة من جهة عدم حسن ظن الناس بالأولين أو بتكذيبهم أو بما أشبه ذلك.
نعم، لا شك المبالغة في هذا. نعم نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة الطيبة التي فيها ضوابط عظيمة في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في حاجة الماسة إليها. هذه سلسلة عظيمة جدا يا إخواني في فهم كتب أهل العلم والضوابط فهم كتب أهل العلم، فإن طالب العلم لابد له من فهم في كل الأبواب ومن ضابط في كل الأمور. ومن عرف الأصول وحازها أدرك الوصول وناله، وذلك لا يكون إلا بمعرفة الكليات والقواعد والضوابط. هذه ضوابط في فهم كلام أهل العلم وفي فهم كتب أهل العلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، لأن الرسالة الأخرى وهي ضوابط في فهم التاريخ رسالة تحتاج إلى يعني 3 أو 4 ساعات، ولا أريد أن أمل إخواني، فنكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة ولا شيء؟ نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.